بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد روى البخاري رحمه الله في كتاب الطب من صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان سحر. قال ابن حجر رحمه الله: وقد اتفق العلماء على مدح الإيجاز والإتيان بالمعاني الكثيرة بالألفاظ اليسيرة، وعلى مدح الإطناب في مقام الخطابة بحسب المقام. قال: والإفراط في كل شيء مذموم، وخير الأمور أوسطها. وكل هذا موقوف على الفصاحة والبلاغة في الحديث. قال أبو حاتم في روضة العقلاء: الفصاحة أحسن لباس يلبسه الرجل، وأحسن إزار يتزر به العاقل، والأدب صاحب في الغربة، ومؤنس في القلة، وزين في المحافل، وزيادة في العقل، ودليل على المروءة. ومن استفاد الأدب في حدثته انتفع به في كبره، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال ابن سيرين: لا شيء أزين على الرجل من الفصاحة والبيان. ومن ثم اعتنى العلماء بتعليم البيان والبلاغة، ومنهم شيخنا أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، فقد قام بشرح كتاب البلاغة الذي ألفه الأساتذة حفني ناصف ومحمد دياب ومصطفى طموم وسلطان محمد. وقد بدأ الشيخ محمد حفظه الله بهذا الشرح في يوم الخميس 14 من شهر ربيع الثاني من عام 1400 من الهجرة، وفرغ منه يوم السبت 24 من الشهر نفسه والعام ذاته. وقد جاء الشرح ضمن دروس الشيخ التي يعقدها في الجامع الكبير في مدينة عنيزة، وسجلته لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. وعدة أشرطة هذا الشرح 5، وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول.
هذا يقول: ما هو كتاب البلاغة الذي سيدرس حتى نتمكن من البحث عنه قبل البداية به؟ هو اسم كتاب قواعد اللغة العربية في النحو، قواعد اللغة العربية في النحو والصرف والبلاغة. هذا هو. نعم، ما هو موجود، لكن المصور الحمد لله لا بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه البلاغة مقدمة في الفصاحة والبلاغة: الفصاحة في اللغة تنبئ عن البيان والظهور.
ليش؟
نعم،
ما عندك
مقدمة؟
مقدمة
مقدمة؟
نعم،
مقدمة في الفصاحة والبلاغة: الفصاحة في اللغة تنبئ عن البيان والظهور. يقال: أفصح الصبي في منطقه إذا بان وظهر كلامه، وتقع في الاصطلاح وصفا للكلمة، وتقع في الاصطلاح.
نعرف الحمد لله الذي قصرت 145، ما عندي
145، لا عندي 140.
ها؟
عندي 140.
كيف؟
140.
نعم،
140 عندي.
ما هو فيها؟ ناظر شوفها، قلبها.
بسم مقلوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي قصرت عبارة البلغاء عن الإحاطة بمعاني آياته، وعجزت ألسن الفصحاء عن بيان بدائع مصنوعاته، والصلاة والسلام على من ملك طرفي البلاغة إطنابا وإيجازا، وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهدهم إلى الحقيقة مجازا، وبعد، فهذا كتاب في
بسم الله الرحمن الرحيم. مثل هذا الأسلوب يسميه العلماء براعة الاستفتاح، يعني أن الإنسان يستفتح بكلام يدل على الموضوع. فهنا يقول عن عبارة البلغاء إشارة إلى أن هذا الفن هو علم البلاغة والفصاحة، وقال أيضا عن بيان بدائع مصنوعاته، بدائع علم البديع، لأن هذا الفن يعود على هذا الشيء. نعم.
وبعد فهذا كتاب في فنون البلاغة الثلاثة، سهل المنال، قريب المأخذ، بريء من وصمة التطويل الممل وعتب الاختصار المخل. سلكنا في تأليفه أسهل التراتيب وأوضح الأساليب، وجمعنا فيه خلاصة قواعد البلاغة وأمهات مسائلها، وتركنا ما لا تمس إليه حال التلاميذ من الفوائد الزوائد، وقوفا عند حد لازم، وحرصا على أوقاتهم أن تضيع في حل معقد أو تخليص مطول أو تكميل مختصر.
حرصا على
أوقاتهم أن تضيع في حل معقد أو تخليص مطول.
ظاهرنا التلخيص، لا تلخيص.
حرصا على أوقاتهم أن تضيع في حل معقد أو تلخيص مطول أو تكميل مختصر. فتم به مع كتب الدروس النحوية سلم الدراسة العربية في المدارس الابتدائية والتجهيزية، والفضل في ذلك كله للأميرين الكبيرين نبلا، والإنسانين الكاملين فضلا، ناظر المعارف المتجافي عن مهاد الراحة في خدمة البلاد الواقف في منفعتها على قدم الاستعداد. بالعطوفة
سلم والفضل في ذلك،
والفضل في ذلك كله للأميرين الكبيرين نبلا، والإنسانين الكاملين فضلا، ناظر المعارف المتجافي عن مهاد الراحة عن مهاد الراحة في خدمة البلاد الواقف في منفعتها على قدم الاستعداد، صاحب العطوفة محمد زكي باشا، ووكيلها للأيادي البيضاء في تقدم المعارف نحو الصراط المستقيم وإدارة شؤونها على المحور القويم صاحب السعادة يقوب أرتين باشا. فهما اللذان أشار علينا بوضع هذا النظام المفيد وسلوك سبيل هذا الوضع الجديد.
توقيع اسم المؤلفين. نعم. حفني ناصر
ومحمد دياب وسلطان محمد ومصطفى طمون كذا شيء. البلاغة مقدمة في الفصاحة والبلاغة. الفصاحة في اللغة تنبئ عن البيان والظهور، يقال أفصح الصبي في منطقه إذا بان وظهر كلامه، وتقع في الاصطلاح وصفا للكلمة والكلام والمتكلم.
إذن موضوع الفصاحة ثلاثة: الكلمة والكلام والمتكلم، كل منها يقال فصيح. وفسرها المؤلف:
ففصاحة الكلمة سلامتها من تنافر الحروف ومخالفة القياس والغرابة. فتنافر الحروف وصف
سلامتها من ثلاث حروف: الأول تنافر الحروف، يعني بأن تكون كلماتها حروفها متآلفة غير متنافرة، والتآلف معناه أن يسهل النطق بها مجتمعا، والتنافر أن يصعب النطق بها مجتمعا. وثاني يقول مخالفة القياس، يعني القياس النحوي، فما خالف القياس النحوي أو الصرفي فإنه غير فصيح. الثالث وصف الكلام بأن يكون على الأسلوب العربي، والمتكلم بأن يكون فصيحا ينطق بالفصاحة. نعم.
فتنافر الحروف وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها، نحو
الضش
للموضع الخشن
الخشن
والحع من أباث ترعاه الإبل.
أنطق أنطق بها سريعا.
والنقاح
لا لا الخوع خوع
الخوع
انطق انطق بها سريعا
هي بس تنشيخ
نعم
والخوع خوع هكذا
هذا أصلا ما يكون عندك
أي
طيب هذه فيها تنافس حروف لأنه يصعب النطق بها إذ أن كل حرف لا يتلاءم بما بعده الضش أهو منها يعني الضش ما هناك تنافر كثير نعم
لنبات ترعاه الإبل والنقاح للماء العذب الصافي والمستجر للمفتول ومخالفة القياس
طيب هذه كلها كلمات متنافرة لكن النقاح ما في تنافر إلى ذلك إلا أنها كلمة مستهجئة بمعنى أن النفس لا ترتاح لها فالماء الصافي العذب لا ينبغي أن يوصف بها الوصف نعم
ومخالفة القياس كون الكلمة غير جارية على القانون الصرفي كجمع بوق على بوقات في قول المتنبي فإن يك بعض الناس سيفا لدولة ففي الناس بوقات لها وطبول إذ القياس في جمعه القلة أبواق
وكمودده
في قوله إن بني للئام زهدة
إن بني
للئام
للئام للئام
إن بني للئام زهدة ما لي في صدورهم
ما لي في صدورهم
إن بني للئام زهدة ما لي في صدورهم من موجدة والقياس موادة بالإدغام والغرابة كون الكلمة
إذن الفك في موضع الإدغام يعتبر فصاحة ولا غير فصاحة لماذا يا محمود من يعرف لمخالفة القياس طيب كذلك أبواق إذا قال بوقات فهذا مخالف للقياس لأن القياس أن يجمع على أبواق لا على بوقات نعم
والغرابة كون الكلمة غير ظاهرة المعنى نحو تكأكى بمعنى استمع وفرنقع بمعنى انصرف واطلخم بمعنى اشتد وفصاحة الكلام سلامته
يعني معنى أهل القرآن السلام والله اليوم اطلخم الحر يعني اشتد هذا غريب يعني غير معمود أن يعبر بكلمة اطلخم عن اشتد كذلك تكأكأ بمعنى اجتمع هذا أيضا غريب فإذا عبر الإنسان عن اجتمع بتكأكأ قيل الكلام غير فصيح لماذا؟ لغرابة الكلمة لأن الكلمة غريبة إذن تنافر الحروف في الكلمة يعد عجيب وجماع غير فصاح كونها على خلاف القياس كالفك في موضع الإدغام أيضا غير فصيح لأنها مخالفة للقياس غرابتها بحيث لا تعرف أو لا تستعمل إلا قليلا غير فصيحة لمخالفتها القياس نعم لغرابتها يقول الحريري في مقاماته رحمه الله وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب ما الذي يفهم من هذا كيف ثور فم كلب وفوق المقطوع الذنب أيضا غير معروف الثور هو قرص البقر تعرفون البقر الذي يصنع من المخيط قرص هذا يسمى ثور في اللغة العربية لكن التعبير عنه بكلمة ثور غريب فيعتبر هذا غير فصيح نعم
وفصاحة الكلام سلامته من تنافر الكلمات المجتمعة، ومن ضعف التأليف ومن التعقيد مع فصاحة كلماته. فالتنافر وصف في الكلام يوجب ثقله على اللسان وعسر النطق به، نحو في رفع عرش الشرع مثلك يشرع، وليس قرب قبر حرب قبره.
الآن لو نظرنا إلى كلمات عرش وشرع ويشرع، كلمات غير متنافذة الحروف، لكن جمع بعضها إلى بعض يوجب التنافر، يوجب التنافر، فيكون هنا يكون عدم الفصاحة في الكلمات أو في الكلام، في الكلام. كذلك أيضا ليس قرب قبر حرب قبر، كلمة قرب قبر وقرب ما فيها تنافر بالنسبة للكلمة الواحدة، لكن بالنسبة لضم الكلمات بعضها إلى بعض يكون تنافر، فيقال الكلام غير فصيح لتنافر إيش كلماته. نعم.
كريم متى أمدحه أم
وضعف التأليف
كريم متى أمدحه أمدحه والورع
كريم
متى أمدحه
أمدحه
متى أمدحه
أمدحه والورع
كريم متى أمدحه أمدحه والورع معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. وضعف التأليف
هذا البيت قوي المعنى، يعني أني إذا مدحت فالوراء كلهم يمدحونه، وإذا لمت لم يلمه أحد. الحديث البيت قوي جدا في الثناء على المدوح، لكنه من جهة البلاغة إيش نقول؟ هل هو فصيح ولا غير فصيح؟ غير فصيح، لأن كلمات متنافرة. نعم.
وضعف التأليف كون الكلام غير جار على القانون النحوي المشهور كالإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة في نحو في قوله دزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يفسر المار. والتعقيد
ايش وضعف التأليف؟
وضعف التأليف كون الكلام غير جار على القانون النحوي المشهور
انتبه الكلمة المشهور لو كان غير جار على القانون النحوي المتفق عليه فهذا لا يصح أصلا، فلا يقال إنه كلام غير فصيح، بل يقال إنه غير كلام وغير صحيح. مثلا لو قال قام زيدا هذا غير جار على القانون، وش القانون؟ بالرفع، رفع زيد. لكن هل هذا القانون مجمع عليه ولا مختلف فيه؟ مجمع عليه، إذن هذا يعد كلاما فاسدا. لا يقال إنه كلام غير فصيح، بل يقال إنه كلام فاسد تركيب لا تجزه اللغة بأي حال من الأحوال. أما عود الضمير على متأخر اللفظ ورتبة فهذا في خلاف هل هو جائز أو لا، فلذلك كان عود الضمير إلى متأخر اللفظ ورتبة يجعل الكلام غير فصيح لأنه غير جار على القانون المشهور. نعم.
والتعقيد أن يكون
جزى
بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يفوي كذا
كما
ما يوقع عند شيء
كما يفزى سلمار
يعني كأنك ما يفوي وحسن فعل كما يفزى سلمار.
طيب هذا بنوه أبا الغيلان، بنوه ألها متصلة بالفاعل وهي تعود على المفعول به، فهي عائلة على متأخر لفظا ورتبة، وهذا مخالف للقانون المشهور، إذ أن المشهور أن الضمير لا يعود على متأخر لفظا ورتبة كما مر علينا ذلك في إيش في أصول التفسير. وقوله عن كبر يعني إذا كبر وتقدمت به السن، وحسن فعل يعني أساء أحسن إلى أولاده. كما يجزى سن المار هذا رجل بنى قصرا عظيما جدا جدا لأحد الملوك لا يماثله قصر، فلما انتهى من القصر ومن صنعه ولم يبقى إلا يسكنه الملك، صعد في الباني ثم رمى به من فوق على الأرض خوفا من أن يبني مثله لأحد غيره، فكان مضرب المثل. سنمار بعد أن أحسن بناء هذا القصر جزاؤه إيش؟ أن يرمى به من فوقه. وعند العوام مثل يقارب لهذا، يقول رجل حج على بعير، على بعير من بلده حتى رجع إليه على هذا البعير، فلما وصل إلى البلد ذبحه وجعله وليمة لقدومه من السفر. فيقول عوام جزاء ناقة الحج ذبحها، نعم، وهذا هذا كلام العوام، وله من حيث الشرع لا بأس به، رجل ركب البعير وحج عليه ورجع وهو في غنى عنه فذبحه، نعم.
والتعقيد أن يكون الكلام خفي الدلالة، خفي الدلالة على
الدلالة، الدلالة يا رب.
والتعقيد أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى، على المعنى المراد، والخفاء إما من جهة اللفظ بسبب التقديم أو تأخير أو فصل، ويسمى تعقيدا لفظيا كقول المتنبي
وهم لا يجفخون
بها بهم شيم على حسب الأغاضي دلائله، فإن تقديره دفخت بهم شيم دلائل
أسبق
هذا الشيء.
وهم لا يشفخون عندي ملعا
لا عندنا أثنى جيم
لا لا يشفخون
فإن تقديره جفخت.
مش معنى أول مش معنى جفخت، هذه فيها شيء من نقص البلاغة. ما هو
الغرابة؟
هذا اللفظ لا يستعمل بهذا المعنى، يقول جفخت أي علت، جفخت. وهم لا يجفخون بهم، مش معنى الكلام، كلام معقد. المعنى جفخت بهم وهم لا يجفخون بها، فبهم متعلقة بجفخت وبها متعلق بيجفخون، والمعنى أن هذه الشيم علت بهم وهم لا يعلون بها لأنهم هم أشرف منها وأعلى منها، نعم.
فإن تقديره جفخت بهم شيم دلائل على حسب الأغر وهم لا يجفخون بها، وإما من جهة المعنى بسبب استعمال مجازات وكنايات لا يفهم المراد بها ويسمى تعقيدا معنويا، نحو قولك نشر الملك ألسنته في المدينة مريدا جواسيسه، والصواب نشر عيونه، وقوله
اصبر يا رجل، والصواب نشر عيونه. الآن التعقيد إما من جهة اللفظ وإما من جهة المعنى، فإذا كان الكلام معقدا فليس بفصيح، سواء كان التعقيد لفظيا كالتقديم والتأخير الذي يصعب به فهم المعنى، أو معنويا كان يأتي بكلمات بعيدة عن المراد. نشر الملك ألسنته في المدينة، لو أراد ألسنته خطباءه لكان فصيحا غير معقد، لكن يريد جواسيس، نشر ألسنته أي جواسيس، هذا غير صحيح، بعيد المعنى، إذ أن جواسيس يسمون عيونا، لأن جاسوس ينظر في الملامح وفي الأشياء التي تعد قرائن. فالمهم أنه إذا قال نشر الملك ألسنته في المدينة يريد الجواسيس، فهذا الكلام غير فصيح، كلام غير فصيح. لماذا يا أخي؟ أسلك المفروض لماذا؟ نحن من القاعدة.
لأن القاعدة نشر الألسنة
لا. نعم نعم، لأن فيه تعقيدا معنويا، إذ أن الألسنة لا يعبر بها عن الجواسيس. نعم.
وقوله سأطلب بعد
وقوله
وقوله وقوله سأطلب بعد الداد عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، حيث كنا بالجمود عن السرور، مع أن الجمود كنا به عن البخل، عن البخل بالدموع وقت البكاء. ففصاحة المتكلم ملكة يقتدر به على التعبير عن
الآن. هذا البيت معقد تعقيدا معنويا أو لفظيا؟ معنويا. سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، لأنه إذا أبعد تبعوه، فهو كلما أبعد قربوا منه. وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، وهذا غير صحيح، لأنه يريد لتسكب عيناي الدموع لأسر، وهذا لا يتناسب مع قوله لتجمد. نعم.
وفصاحة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير.
إذا سبق لنا فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام، بقي فصاحة المتكلم.
وفصاحة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان. والبلاغة في اللغة.
وهل هذه غريزة أو مكتسبة؟ فصاحة المتكلم نوعا غريزة يمن الله بها على من يشاء من عباده، فيجعله فصيحا قوي الكلام قوي الإقناع. ومكتسبة، وذلك بالتمرن، تمرن على الخطاب، ولو أن تخرج إلى البر وتستحضر الأشجار حولك كأنهم رجال ثم تخطب فيهم. نعم. فإن شئت فقل أيها الناس، وإن شئت فقل أيها الأشجار، المهم أن تتعود على الخطابة. فالخطابة إذن نوعان، قصد الفصاحة نوعان، فصاحة إيش؟ غريزة يمن الله بها على من يشاء من عباده، فتجد المتكلم طالب علم صغيرا ومع ذلك يخطب الخطبة البليغة العظيمة. وتجد بعض الناس عالما كبيرا وفقيها نحريرا ومع ذلك لا يكاد يتكلم إلا كلاما معقدا ركيكا. وأيضا بعض الناس يكون فصيحا في الكتابة غير فصيحا في الخطابة. وقد حكى لنا شيخنا تلميذ شيخنا بن سعدي رحمهم الله أن الشيخ محمد رشيد رضا صاحب القلم السجاد المعروف كان إذا تكلم لا يتناسب كلامه مع كتابته، بل كلامه ضعيف جدا. وإن شئت أن تعرف ذلك انظر إلى كلام ابن الجوزي رحمه الله الواعظ المشهور، وإلى كلام ابن تيمية، تجد بينهما فرقا من حيث التأثير، لا من حيث القوة المعنوية والاستدلال والأدلة، لا، لكن من حيث التأثير. ابن الجوزي يحضر عشرات الآلاف في خطبته، وربما يموت بعض الناس من شدة تأثره، وابن القيم لا وابن تيمية لا يبلغ هذا المبلغ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقول المؤلف في أي غرض كان، هذه نقطة مهمة، لأن بعض الناس يكون فصيحا في غرض من الأغراض غير فصيح في غرض من الأغراض. تجد مثلا إذا تكلم في باب الأصول يكون فصيحا جيدا، إذا تكلم في فقه يكون رديئا والعكس. والمهم أن نعرف أن فصاحة المتكلم هو قدرته على التعبير عما في ضميره بكلام فصيح. وعرفتم الكلام الفصيح أنه يكون فصيحا في نفسه وفصيحا في كلماته، يعني يشمل على فصاحة الكلمة وفصاحة التركيب. نعم.
والبلاغة في اللغة الوصول والانتهاء، يقال بلغ فلان مراده إذا وصل إليه، وبلغ الرفق المدينة إذا انتهى إليها، وتقع في الاصطلاح وصفا للكلام والمتكلم. فبلاغة الكلام مطابقته.
هنا سقط شيء من الفصاحة، ما هو؟
كلمة.
ها؟
كلمة.
نعم، فصاحة الكلمة، لأن البلاغة لا تكون إلا في كلام مركب بخلاف الفصاحة، لذلك أسقط هنا فصاحة الكلمة. ولكن مع ذلك لا بد أن يكون الكلام البليغ لا بد أن يكون فصيحا، يعني فالفصاحة ملازمة لنا في كل شيء، إذا فقدت الفصاحة فقدت البلاغة. أفهمتم؟ وإن فقدت البلاغة فقد تفقد الفصاحة وقد لا تفقد. نعم. سنأخذ على هذا أسئلة يا جماعة، لا تظن المسألة قراءة التاريخ يمر سريعا، لا بد إن شاء الله من أسئلة، يا يعني إما في نهاية الكتاب أو في كل أسبوع، فإياكم الإهمال. نعم يا محمود. طيب، تكون وصفا البلاغة، تكون وصفا لإيش؟ للكلام والمتكلم والكلمة. لا لا صح. لماذا؟ لأن الكلام إنما يكون في الجمل المركبة لا في المفردات. نعم.
فبلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، والحال ويسمى بالمقام.
إذن مطابقة لمقتضى الحال هذه مهمة جدا، وهي من الحكمة. لو رأيت إنسانا غضبان متكدر تعبان، هل تورد عليه من الكلام ما يزيده غما وهما؟ أجيب لا، لا يمكن، هذا ليس بلاغة، إنما تخاطبه بما تقتضي حاله. نعم. لهذا قال مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، وهو لا يكون فصيحا الكلام إلا بفصاحة كلمات. نعم.
والحال ويسمى بالمقام، هو الأمر الحامل للمتكلم على أن يورد عبارته على صورة مخصوصة. والمقتضى ويسمى الاعتبار المناسب، هو الصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة. فمثلا
لا مثلا
مثلا المدح حال يدعو لإيراد العبارة على صورة إطناب، وذكاء المخاطب حال يدعو
وذكاء
المخاطب وذكاء
ما يقال المخاطب، بارك الله فيك، ما يمكن يقال المخاطب، ها؟ ما يمكن، قل لي لما؟ لأنه يقال المتكلم، المتكلم والمخاطب. هنا.
وذكاء المخاطب حال يدعو لإيرادها على صورة الإيجاز.
حال.
وذكاء المخاطب حال يدعو لإيرادها على صورة الإيجاز. فكل من المدح
لإيرادها أي إيراد العبارة. نعم.
فكل من المدح والذكاء حال، وكل من الإطناء والإيجاز مقتضى. وإيراد الكلام على صورة الإطناب أو الإيجاز مطابقة للمقتضى.
إلى مقتضى يعني مقتضى الحال. الإنسان الذكي هل يحتاج أن تردد عليه الكلام وتطول له الكلام؟ عجيب. لا، لأنه ذكي، لو تردد عليها انتقدك. وفي الحال المدح، نعم، طول العبارة أكثر من المدح. ولهذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم حين يسأل الله يسأل بإطناب وتطويل: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانته وسره وأوله وآخره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. كل هذه إقناع، لأن المقام يقتضي. إذ أنك تخاطب من تخاطب أحب من تخاطبه وهو الله عز وجل. في دعاء الميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، مع أن يغنى عن كل هذا لحينا وميتنا، لأن كل هؤلاء إما أحيا وإما أموات. فلكل مقام مقال. لو قلت لذلك قم، ثم قلت قم ايش يقول؟ يقول انا بليت تردد عليك لما تقوم. انا لو اريد ان اقوم قمت، لكن لا سمعا ولا طاعه. واضح يا جماعه؟ طيب.
وبلاغه المتكلم ملكه يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام بليغ في اي غرض كان. ويعرف التناثر بالذوق ومخالفه القياس بالصرف وضعف التأليف والتعقيد اللفظي بالنحو والغرابة بكثرة الاطلاع على كلام العرب، والتعقيد المعنوي بالبيان والأحوال ومقتضياتها بالمعاني. فوجب على طالب البلاغة معرفة اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان، مع كونه سليم الذوق كثير الاطلاع على كلام العرب.
ونحن لو أردنا أن نأخذ بكلام المؤلف هذا كان من الآن هولنا. نعم، إذا كان علم البلاغة يتضمن كل هذا، اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان، وكون الإنسان من سليم الذوق كثير الاطلاع على كلام العرب، ما نحن نقول إيش من الآن رجع ولا داعي للبلاغة. لكن أقول لكم هذا غير صحيح أبدا، وستعلمون ذلك إن شاء الله من دراسة هذا الفن. هذا الفن الإنسان بذوقه يشتاق إليه، وتجده نشيطا دائما في قراءته، وسيتبين إن شاء الله. نعم.
علم المعاني هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، فتختلف صور الكلام لاختلاف الأحوال. مثال ذلك قوله تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فإنما قبل أم صورة من الكلام تخالف صورة ما بعدها، لأن الأولى فيها فعل الإرادة مبني للمجهول، والثانية فيها فعل الإرادة مبني للمعلوم. والحال الداعي لذلك نسبة الخير إليه سبحانه وتعالى في الثانية، ومنع نسبة الشر إليه في الأولى.
تمام، هذا من البلاغة. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، اللي يقول من الجن أشر أريد بمن في الأرض، ولم يقول أشر أراد الله بمن في الأرض، مع أن الإرادة إرادة الله، لكن تحاشيا لإضافة الإرادة إلى الله عز وجل قالوا أريد بمن في الأرض، فبنوا الفعل. يقول المؤلف للمجهول، ونحن نقول إيش؟ لما لم يسمى فاعل، كما عبر بذلك ابن مالك رحمه الله في الألفية، وكما هو واضح. فإن قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، الأخ ماذا تقول؟ الخالق معلوم، لكن بني الفعل لما لم يسمى فاعله. طيب، أشر أريد بمن في الأرض، هذه الجملة مطابقة لمقتضى الحال، لأن مقتضى الحال ألا تضيف الشر إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشر ليس إليه. أما الخير فيضاف إلى الله لأنه خير، ولهذا قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، ولم يقول أم أراد الله، بل قالوا أم أراد بهم ربهم، لأن الرب أخص فيما يتعلق بالأفعال، يتعلق بأفعال الرب أخص من الإله. نعم.
وينحصر الكلام هنا على هذا العلم في ستة أبواب. الباب الأول الخبر والإنشاء، كل كلام فهو إما خبر أو إنشاء، والخبر ما
صحيح كل كلام الناس في الدنيا عرب وغير عرب فهو إما خبر وإما إنشاء، لا يخرج عن هذا، ليس هناك كلام ليس خبرا ولا إنشاء، بل كل كلام في الدنيا عربيا كان أم أعجميا فإنه إما خبر وإما إنشاء. نعم.
والخبر ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، كسافر محمد وعلي مقيم.
وهنا أو كاذب للتنويع، ليس معناه أن كل خبر يصح أن نقول أنه صادق أو كاذب، بل إما أن يوصف بأنه صادق أو يوصف بأنه كاذب. أخبار الله عز وجل ورسوله لا يمكن أن توصف بأنها كاذب، وأخبار مسيلمة الكذاب وأشباهه لا يمكن أن توصف بالصدق، لكن هذا ليس بالنظر إلى الجملة مثلا، بل بالنظر إلى المتكلم، فامتناع الصدق في كلام مسيلمة وأشباهه فيما يدعي من النبوة لا لأن الكلام لا يصح أن يوصف بالصدق، لأنه لو قاله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لوصف بالصدق، لكن باعتبار أن هذا المتكلم به كاذب، وخبر الله ورسوله لا يمكن أن يوصف بالكذب لأنه خبر الله ورسوله. نعم.
والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائل
سافر محمد، يصدق صدق الأخ، قل يا أخي أنت نيم أنت سافر محمد، يصح أن تقول صادق ولا ما يصح؟ واحد قالك سافر محمد يصح أن تقول صادق؟ اللي جنبه أي أنت، واحد قالك سافر محمد يصح تقول صدقت؟ إذا سافر صدقت. وقال الثاني علي مقيم، يصح أن تقول أنه كاذب أو صادق؟ يصح، إن كان مقيما حقا فهو صادق، وإن كان غير مقيم فهو كاذب. طيب. والإنشاء
ما لا يصح أن يقال لقائله ذلك، كسافر يا محمد وأقم يا علي، والمراد بصدق الخبر مضابقته للواقع وبكذبه.
طيب الآن سافر يا محمد، لو قال لك إنسان وأنت اسمك محمد سافر يا محمد، وش هو؟ يصح أن تقول صدقت؟ يصح أن تقول كذبت؟ لا، بل تقول أبشر نعم، أو تقول لا. نعم. كذلك أقم يا علي نفس الشيء. نعم.
والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع وبكذبه عدم مطابقته له، فجملة علي مقيم إن كانت النسبة المفهومة منها مطابقة لما في الخارج
مطابقة،
إن كانت النسبة المفهومة منها مطابقة لما في الخارج فصدق.
المراد الخارج يعني الواقع، مطابقة لما في الواقع. نعم.
مطابقة لما في الخارج فصدق وإلا فكذب، ولكل جملة ركنان.
إذا عرفنا أن الصدق ما هو صدق الكلام مطابقته للواقع، ما هو كذبه مخالفته للواقع. فإذا قال لك الشخص اليوم الخميس، شو كذب ولا صدق؟ في إشكال عندكم يا جماعة؟ كذب ما في إشكال. وإذا قالت الليلة الليلة الخميس صادق ما في احتمال. طيب الخلاصة أن نعرف الخبر كل جملة يصح أن يقول لقائلها إنه صادق أو كاذب، والإنشاء عكس ذلك ما لا يصح أن يقال لقائله صدق إنه صادق أو كاذب. نعم.
ولكل جملة ركنان محكوم عليه ومحكوم به، ويسمى الأول مسندا إليه كالفاعل كالفاعل ونائبه والمبتدأ الذي له خبر، ويسمى الثاني مسندا كالفعل والمبتدأ المكتفي بمرفوعه.
هذه أيضا من القواعد، كل جملة لها ركنة، كل جملة لها ركنة محكوم عليه ومحكوم به، ويسمى الأول مسندا إليه والثاني مسندا. نضرب مثلا قام زيد، هذه جملة قام زيد ولا لا؟ ها؟ جملة. طيب فيها محكوم ومحكوم عليه، محكوم به ومحكوم عليه. من المحكوم به؟ من المحكوم به؟ قام. المحكوم عليه زيد. يسمى الأول مسندا المحكوم به، ويسمى الثاني مسندا إليه. ولهذا تقول في قام زيد قام مسند إلى زيد، وتقول أسندت القيامة إلى زيد. إذن كل جملة من خبرية أو إنشائية لا بد فيها من ركنين، هما يا أخ ماذا يسمى المحكوم به؟ ها؟ إيش؟ ماذا يسمى المحكوم به؟ مسند إليه صحيح؟ هذه يقولون إن جملتك هذه كذب. من يعرف؟ ها بقى له واحد. نعم مسندا. طيب والثاني كمل. المحكوم عليه مسند إليه. طيب ما السعادة بيمثل؟ والمثال كالفاعل ونائبه، الفاعل ونائبه. الفاعل هذا مسند إليه ولا مسند؟ ونائبه المبتدأ الذي له خبر مسند إليه. زيد قائم، زيد مسند إليه قائم خبر. ويسمى الثاني مسندا كالفعل والمبتدأ المكتفي بمرفوعه. الفعل واضح قام زيد، المبتدأ المكتفي بمرفوعه المكتفي بمرفوعه مثل أقائم زيد، أقائم زيد قائم هذه مبتدأ وزيد فاعل أغنى عن الخبر. نعم جاوبت السؤال الآن، اللي عندي السؤال يسأل.
شيخ اسمع لي، هو أنا عرف الخبر
إيش؟
الخبر
ها؟
عرفها بقول ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه وكاذب.
نعم.
وعاش يعني كانت تعرف الحكم أو بالمهية
فيه؟ لا هذا الخبر كلام على الجملة كلها، ما على قول الخبر هنا، ما هي المراد خبر مبتدأ، المراد الجملة كلها.
ها؟ هذا التعريف بالمهية
كيف؟
هذا التعريف ما صح أن يقال فيه؟
هذا تعريف موضح، هذا تعريف موضح ما صح أن يقال لقائله إنه صادق أو كاذب. نعم.
لو اتهمك رجل فقال لماذا
أخذت
كتابي وأنت
لم تأخذ
الأصل؟ الجملة
هذه ما؟
لماذا أخذت كتابي؟
طيب هذه الجملة وش بنظرك أنت؟ سؤال، كل سؤال هو استفهام. إذا الجملة هذه إنشائية
كيف الجواب عليه؟
الجواب يبين، يقول أخذته لأني ناس. كيف؟
سؤال ماذا أخذت كتابي؟
وهو لم يأخذ، يقول لم أخذ. نعم ارفع صوتك. لا، الطلبية من الإنشائية أوسع، الإنشاء أوسع من الطلب. نقرأ. نعم.
الطلبية التي ذكرت
أي
فيها غرابة وخلاف الفصاحة
أي
قد تكون في زمن الناظم أو الشاعر تكون فصيحة
مقبولة. ما هو بعرف كل حال، ولا عبرة بالحال العارضة، العارضة لا، الحال العارضة لا عبرة بها، وليس على كل حال. وأحيانا المتكلم أو الناظم يأتي بالغرابات لأجل أن يجتهد الناس في الوصول إلى معنى كلامه، أو ليقال إنه رجل فصيح له اطلاع قوي في اللغة العربية.
طيب شيخ، قد يكون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعض الألفاظ الغريبة حتى ألف العلماء كتاب غريب الحديث.
نعم أحسنت.
فأن نقول هذا من خلاف الفصاحة؟
لا، لأن الرسول ما أتى بهذه الكلمة الغريبة إلا في محلها. نعم اقرأ، ما في أحد يسأل.
الكلام على الخبر، الخبر إما أن يكون جملة فعلية أو اسمية، فالأولى موضوعة
أو إيش؟
أو جملة إما أن يكون جملة فعلية أو اسمية.
نعم.
فالأولى موضوعة لإفادة الحدوث في زمن مخصوص مع الاختصار، وقد تفيد الاستمرار التجديدي بالقرائن إذا كان الفعل مضارعا، كقول طريف أو كلما وردت عكاظ، أو كلما وردت عكاظ قبيلة عكاظة، أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا. والثانية موضوعة لمجرد ثبوت المسند للمسند إليه، نحو الشمس مضيئة، وقد تفيد الاستمرار بالقرائن إذا لم يكن في خبرها فعل، نحو العلم نافع. والأصل في الخبر أن يلقى لإفادة.
طيب الآن أفاد المؤلف رحمه الله أن الخبر إما أن يكون جملة فعلية أو اسمية. الفعلية يراد بها ثبوت مدلولها في زمن معين، والاسمية يراد ثبوت مدلولها على وجه الاستمرار. ولهذا قالوا الجملة الفعلية تفيد الحدوث، والجملة الاسمية تفيد الاستمرار. وهذه أيضا من البلاغة، كلما وجدت جملة اسمية فهي الاستمرار، كلما وجدت جملة فعلية فهي إيش؟ شوفوا يا جماعة، للحدوث لا تقتضي الاستمرار، لكنها مع ذلك قد تقتضي في القرائن، ومنها إذا كان الفعل مضارعا، فإن المضارع يفيد الاستمرار غالبا، مثل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الجمعة يسبح والغاشية. والله أعلم. حتى إذا جاء الامتحان بالأسئلة وإذا جوابه مضيء. نعم إيش؟ سق ها يكون صدقا. نعم هات كتاب يكون سؤال في من.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما النهي فهو طلب الكف عن الفعل على
لا يا أخي لا لا لا, لا. والأصل في الخبر.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والأصل في الخبر أن يلقى لإفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، كما في قولنا حضر الأمير، أو لإفادة أن المتكلم عالم به، نحو أأنت حضرت أمس،
ويسمى الحكم فائدة الخبر، وكون المتكلم عالما به لازم الفائدة.
نعم، الأصل في الخبر أن يلقى لإفادة المخاطب ما دل عليه. شوف متغير. كقولك حضر الأمير، فإن قولك حضر الأمير يراد به لا يراد به إفادة المخاطب بحضور الأمير، هذا هو الأصل. وقد يلقى لإفادة أن المتكلم عالم به، نحو أن تقول للمخاطب لقد حضرت أمس وحصل كذا وكذا. يسمى الأول فائدة الخبر، ويسمى الثاني لازم الفائدة، وهذا شيء مصطلح عليه عندهم، ولكن هذا مضمون الكلام. نعم.
أضرب الخبر حيث كان قصد المخبر بخبره إفادة.
حطوا الأصفر.
حيث كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب، ينبغي أن يقتصر من الكلام على قدر الحاجة حذرا من اللغو. فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم ألقي إليه الخبر مجرد عن التأكيد، نحو أخوك قادم. وإن كان مترددا طالبا بمعرفته حسن توكيده
وإن كان مترددا طالبا بمعرفته حسن توكيده
نحو إن أخاك قادم. وإن كان منكرا له وجب توكيده بمؤكد أو مؤكدين أو أكثر حسب درجة الإنكار نحو إن أخاك قادم أو إنه لقادم أو والله إنه لقادم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل أن يلقى الخبر خاليا من التوكيد، لأن التوكيد زيادة في المبنى، والزيادة التي لا فائدة منها تركها فائدة. فإذا كنت تخاطب رجلا خالي الذهن فالأحسن أن لا تؤكد، بل تقول أخوك قادم. لماذا؟ لأنه خالي الذهن ولا حاجة أن تؤكد. وإن كان مترددا حسن أن تؤكده ليزول عنه التردد، كإنسان شك في مفاد الخبر فتؤكده له. وإن كان منكرا يقول هذا لم يكن، فإنه يجب أن تؤكده إما بمؤكد أو مؤكدين أو ثلاثة حسب إيش؟ حسب قوة الإنكار. إن كان منكرا إنكارا عظيما فبمؤكدين أو ثلاثة، بل ولو زاد على ذلك حتى يقر. وأيضا إذا رأيته منكرا أكثر اضرب له الأمثال التي تبين إمكان صدق الخبر. نعم. طيب، رجل يخاطب شخصا خالي الذهن ليخبره أن فلانا قادم غدا، ماذا يقول له الأخ؟ ها؟ لا، سأسلين تبين التوكيد، فلان قادم غدا كذا. طيب، وإن كان مترددا
إن زيدا
قادم غدا وجوبا لا يجب، لكن يحسن، بمعنى أنك لو لم تؤكد لكان نقصا في البلاغة. طيب، وإن كان منكرا ها؟ يجب التوكيد بكم مؤكد؟ يعني يجب مؤكد واحد؟ ما يخالف، هذا منكر لكن ليس إنكارا قويا، واحد. وكلما قوي الإنكار وجبت زيادة التوكيد. طيب، المؤلف قال إن أخاك قادم، من يخاطب به؟ محمد خليل. إن أخاك قادم لمن ينكر، هل يخاطب به من أنكر إنكارا قويا؟
لا أخف يعني،
ها؟
لما أنكر يعني
ليس إنكارا شديدا. والله إن أخاك لقادم، أين لمن أنكر إنكارا شديدا. إن أخ نعم تقول إن أخاك قادم هارون.
نعم مؤكد.
هل هو لمن أنكر إنكارا شديدا أو
لا؟
إن أخاك لقادم
المنكر شديد.
ها؟
لمن أنكر إنكارا شديدا.
طيب والله إن أخاك لقادم
إنكارا أعظم،
إنكارا أشد. إذن نجعل الوسطى إن أخاك القادم لمن أنكر إنكارا متوسطا. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وسيأتيك ما يخالف الأصل إن شاء الله تعالى. نعم.
فالخبر بالنسبة لخلوه من التوكيد واشتماله عليه ثلاثة أضرب كما رأيت، ويسمى الضرب الأول ابتدائيا، والثاني طلبيا، والثالث إنكاريا. ويكون التوكيد بإن وأن ولام الابتداء وأحرف التنبيه والقسم ونوني التوكيد والحروف الزائدة والتكرير وقد وأما الشرطية.
هذه أدوات التوكيد، إن وأن، سواء كانت مخففتين أو مثقلتين. فقوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك، هذه مؤكدة بكم مؤكد؟ وإن كادوا لا يفتنون، بمؤكدين إن ولا. طيب طيب الثاني يقول لام الابتداء، مثل أن تقول لزيد قائم، لزيد قائم، اللام هنا للابتداء ليست للقسم ولكنها للابتداء، وتبي التوكيد. وأحرف التنبيه مثل يا ومثل لا، لا أقسم، والقسم، ونوني التوكيد، نوني التوكيد يعني المخففة والمثقلة. قال الله تعالى لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين، الأولى لا يسجنن مثقلة، والثانية المخففة. طيب والحروف الزائدة، الحروف الزائدة، إذن الحروف الزائدة لا يصح أن نقول إنها زائدة بمعنى أنها لغو لا فائدة منها، بل نقول هي زائدة من حيث التركيب، لكنها من حيث المعنى مفيدة للتوكيد. فيصح أن نقول هي زائدة 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 زائدة، إيش هذا؟ زائدة زائدة. نعم، الأولى لازمة والثانية متعدية، لأن زاد ونقص تستعملان متعديتين ولازمتين. تقول نقص المال، هذه
لازمة
لازمة، وقال الله تعالى ثم لم ينقصوكم شيئا، هذه متعدية. طيب إذن نقول الحروف الزائدة زائدة زائدة، اشرح الكلمة.
زائدة في التركيب.
نعم، زائدة في التركيب، زائدة في المعنى، يعني تزيد في المعنى. فتكون زائدة الأولى من باب الناقص أو المتعدي، اللازم أو المتعدي، من باب اللازم، والثاني من باب المتعدي. طيب والتكرير، التكرير مثل أن تقول قم قم، أو تقول جاء زيد جاء زيد، هذا يسمى توكيدا لفظيا. قال ابن مالك وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك درج درج. ومنه على قول بعض العلماء ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، فإن بعض المفسرين يقول معنى ألقيا ألقي ألقي، لأن المخاطب واحد، والتثنية للفاعل تثنية للفعل، هكذا قيل. وقيل إن ألقيا خطاب للملكة للملكين جميعا. وقد إذا قلت قدم زيد هذا غير مؤكد، قد قدم هذا مؤكد. طيب، وأما الشرطية مثل قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، هذه أما الشرطية. طيب، اقرأ. الكلام على الإنشاء، شوف الرقم يا أخي 153. ها؟
ومن نهي
أخرج 153. هو الأحسن لو تقصونها وتخلونها أوراق على ورق، ورق أحسن. نعم.
الكلام على الإنشاء. الإنشاء إما طلبي أو غير طلبي، فالطلبي ما يستدعي مطلوبا غير حاصل، وقت الطلب، وغير الطلبي ما ليس كذلك، والأول يكون بخمسة أشياء. الأمر
الإنشاء ضد إيش؟ ضد الخبر. طيب،
والأول يكون بخمسة أشياء: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. أما الأمر فهو طلب الفعل على وجه.
ما هو الأول؟ الإنشاء الطلبي يكون بخمسة أشياء: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. هنا.
أما الأمر فهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وله أربع صيغ: فعل الأمر نحو.
هنا يحسن أن يقال هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، ثم نقول الصيغة طلب الفعل على وجه الاستعلاء، فخرج بقولنا طلب الفعل، خرج بقولنا طلب ما ليس بطلب، وبقولنا طلب الفعل طلب الترك، وبقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وما كان على غير وجه الاستعلاء كالالتماس والدعاء، فهذا طلب لا على وجه الاستعلاء فلا يكون أمرا.
وله أربع صيغ: فعل الأمر نحو خذ الكتاب بقوة، والمضارع المقرون باللام نحو لينفق ذو ساعة من ساعته، واسم فعل الأمر نحو حي على الفلاح، والمصدر النائب عن فعل الأمر نحو سعيا في الخير. وقد تخرج صيغ الأمر عن معنى.
الآن صار أربع صيغ: الأمر فعل الأمر مثل خذ الكتاب بقوة، المضارع المقرون بلام الأمر مثل الأخ لينفق ذو ساعة من ساعته، والرابع اسم فعل الأمر وهو ما دل على الطلب على معنى الأمر دون حروفه، يعني ما يدل على الأمر لكن لا يقبل لا يقبل علامة الأمر، كل ما دل على الأمر ولم يقبل علامته فهو فعل أمر. نعم، اسم فعل الأمر مثل حي على الفلاح. وش اللي يلعب هذا؟ بمعنى أقبل على الفلاح. لو أنك أردت أن تدخل علامات الأمر على حية ما قبلت، فكل ما دل على الطلب ولم يقبل علامة الأمر فهو اسم فعل الأمر حية على الفلاح. والمصدر النائب عن فعل الأمر نحو ساعيا إلى الخير، بمعنى اسعى إلى الخير. ومنه قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا إيش؟ فضرب الرقاب، يعني فاضربوا رقابهم. نعم.
وقد تخرج
أضبط صيغ الأمر أربع: فعل الأمر، المضارع المقرون بلام الأمر، اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن الأمر. نعم.
وقد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي إلى معان أخر تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال، كالدعاء نحو أوزعني أن أشكر نعمتك، والالتماس كقول
الخطاب لمن أوزعني؟
لله
عز وجل. هذا ليس أمرا، لأنك لا يمكن أن تأمر ربك عز وجل، فهو طلب لا على وجه الاستعلاء. ومعنى أوزعني أن أشكر أي ألهمني أن أشكر نعمتك. نعم.
والالتماس كقولك لمن يساويك أعطني الكتاب.
هذا ليس أمرا، لأن اللي يساويك ما تأمره، وهو لو يفهم أنك تأمره لقال إيش؟ لقال لا، مالك علي أمر. لكن إذا كان التماس يعني بتلطف وتحنن فإنه يعطيك. نعم.
والتمني نحو ألا أيها الليل الطويل أنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي.
منك
وما الإصباح منك بأمثلي.
هذا يقال التمني في خطاب من لا يعقل، خطاب من لا يعقل هذا التمني. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، الشاهد بقوله انجلي، ولا يمكن أن يقول لليل وهو لا يعقل انجلي. بصبح وما الإصباح منك بأمثل، يعني البلاء يجيه بالليل والنهار. نعم.
والتهديد نحو اعملوا ما شئتم.
معلوم أنه أن الله تعالى لا يقول للناس اعملوا ما شئتم، بل اعملوا ما شئتم للتهديد، يعني يهدد البشر. والدليل على ذلك قوله تعالى إنه بما تعملون بصير فسوف يعلم بكم ويحاسب. نعم.
والتعجيز نحو يا لبكر أنشروا لي كليبا، يا لبكر أين أين الفرار.
أنشروا لي كليبا يعني
أحيو.
ومثل قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إيش فأتوا بسورة من مثله، ما يستطيعون، فهذا تعجيز وتحدي. ومثل قوله تعالى في الصيغة الثانية فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ومثل قوله تعالى أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، والأمثلة كثيرة. نعم.
والتسوية نحو اصبروا أو لا تصبروا.
الدليل على التسوية قوله سواء عليكم. نعم.
وأما النهي فهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، وله صيغة واحدة وهي المضارع مع الناهية، كقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
كقوله
تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقد تخرج
النهي طلب الكف على فعل عن الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة واحدة، ما له صيغة واحدة وهي للناهية. ولهذا اجتنف، اترك، دع، تجنب، هذه ليست نهية، مع أنها طلب للكف عن الفعل لكن ليست نهية، لأن النهي له صيغة واحدة معينة وهي المضارع المقرون بلا الناهية، كقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والأمثلة كثيرة. نعم.
وقد تخرج صيغته عن معناها الأصلي إلى معاني أخر تفهم من المقام والسياق، كالدعاء نحو لا تشمت بي الأعداء، والالتماس كقولك لمن يساويك لا تبرح من مكانك حتى أرجع إليك.
قولك كالدعاء لا نحو لا تشمت بي الأعداء، وش الأعداء؟
قولها
لموسى. وين هذا؟ ما يحسن المثال بهذا. هذا نعم لو وجهت لله عز وجل لكان صحيح، لأن جاء في الحديث التعوذ من شماتة الأعداء، فلو وجهت لله كانت دعاء. ولكن إذا وجهت المخلوق الذي هو أعلى منك، وإن كانوا يتساهلون يقولون دعاء فلا ينبغي، بل ينبغي أن يقال إنه ترجل أو نحو ذلك. لكن إذا وجهت الله مثل ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا دعاء. نعم.
والتمني نحو
لا، يعني يحسن نمثل بدل هذه الآية بقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا.
والتمني نحو لا تطلع،
لا قبل.
والالتماس كقولك لمن يساويك لا تبرح، لا تبرح من مكانك حتى أرجع إليك.
نعم.
والتمني نحو لا تطلع في قوله يا ليل طل يا نوم زل يا صبح قف لا تطلع،
لا تطلعي،
لا تطلعي. والتهديد كقول
طيب. طل زل قف، هذه أمر لأي غرض؟ ها؟ للتمني، لأنها خطاب من لا يعقل.
والتهديد
نعم.
والتهديد كقولك لخادمك لا تطع أمري. وأما الاستفهام فهو طلب العلم بشيء.
ومن ذلك أيضا قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، هذا تهديد ليس للرسول، تهديد لهؤلاء الذين يتقلبون في البلاد. ولهذا قال متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد.
وأما الاستفهام فهو طلب العلم بشيء، وأدواته الهمزة وهل وما ومن ومتى وأيان وكيف وأين وأنا وكم وأي. فالهمزة لطلب التصوف،
الاستفهام أصل طلب الفهم، طلب الفهم أو طلب الإفهام، أي الإعلام بالشيء. فإذا قلت هل قام زيد، فالمعنى أعلمني هل قام زيد، فهو طلب الإعلام بالشيء. وهذا التفسير أدق من تفسير المؤلف طلب العلم، لأن من يطالع الكتب ليتعلم يقال إنه طالب علم ولا لا طالب علم، ولا يقال مستفهم. فالأحسن أن يقال الاستفهام طلب الإعلام بالشيء. إذن الاستفهام هو طلب الإعلام بالشيء، أدواته الهمزة وهي الأصل، وهل وما ومن ومتى وأيان وكيف وأين وأنا وكم وأي. وهذه الأدوات تأتي استفهامية وغير استفهامية، لكن هي من أدوات الاستفهام. الهمزة تقول أقائم زيد، هل
قام زيد،
هل قام زيد، ما
ما تقول،
ما هذا، من من القائم، أيان أيان تقوم، كيف كيف جاء زيد، أين أين تنزل، أن يكون لهم لهم الذكرى، كم مالك، أي رجلين قال. نعم. ها؟ ايش؟ ارفع صوتك. الدرس الثاني؟ لا، قالوا نستمر، أليس كذلك؟ اختاروا هذا. نعم.
فالهمزة لطلب التصور أو التصديق، والتصور هو إدراك المفرد، كقولك أعلي مسافر أم خالد، تعتقد أن السفر حصل من أحدهما ولكن تطلب تعيينه، ولذا يجاب بالتعيين فيقال علي مثلا. والتصديق هو إدراك النسبة، نحو أسافر علي، تستفهم عن حصول السفر وعدمه، لذا يجاب بنعم أو لا وعدمه.
هذه مسألة مهمة، التصور والتصديق. التصور تصور الشيء، والتصديق الحكم عليه، فالتصديق بمعنى الحكم، والتصور إدراك الشيء، فمجرد إدراك تصور، والحكم على الشيء إيش؟ تصديق. المؤلف رحمه الله يقول إدراك المفرد كقولك أعلي مسافر أم خالد. الآن هل أنت شاك في السفر أو في المسافر؟
مسافر.
ها؟ في المسافر. الحكم وهو السفر معلوم عندك، لكن من المسافر؟ إذا كنت تطلب تعيين المسافر وأنت عارف أن السفر حاصل، فهذا يقال إنه استفهام تصور، يعني لمعرفة من الفاعل. بماذا يجاب؟
لأحدهم
في التعيين، فيقال إما زيد وإما خالد. والتصديق إدراك النسبة، يعني معناه الحكم، تستفهم عن الحكم، يعني عن نسبة الشيء إلى الشيء، فأنت تعلم أنه لا يوجد في الساحة إلا زيد، لكن لا تدري أسافر أم هو مقيم، فتقول إيش؟ أسافر علي. الشك الآن أو الجهل بإيش؟
السفر.
السفر هل حصل أم لا؟ أما المسافر فمعلوم أنه لن يسافر إلا فلان. مثلا تقول أقدم الأمير، هذا إيش؟
تصديق
ولا تصور؟
تصديق.
لأنك تطلب هل قدم أم لم يقدم، ولهذا يكون الجواب بنعم أو لا، بخلاف الأول. الأول الجواب بالتعيين، والثاني الجواب بالنفي أو الإثبات. نعم.
والمسؤول عنه في التصور ما يلي الهمزة، ويكون له معاد يذكر بعد أم، وتسمى متصلة، فتقوم في الاستفهام عن المسند إليه، أأنت فعلت هذا أم يوسف؟ وعن المسند أراغب أنت عن الأمر أم راغب فيه؟ وعن المفعول أإياي تقصد أم خالدا؟ وعن الحاكم.
طيب، المسؤول عن يلي الهمزة، المسؤول عنه في التصور ما يلي الهمزة، المسؤول عن في التصور، والتصور ما المطلوب فيه؟
إدراك المفرد.
التعيين. المسؤول عنه يكون يلي الهمزة وله معادل، فتقول أأنت فعلت هذا أم يوسف؟ أأنت فعلت هذا أم يوسف؟ الجواب يوسف أو أنت. لكن لو قلت أفعلت أنت هذا، ما تقول أم يوسف. لو قلت أم يوسف كان هذا لكان خطأ، يعني هذا نقص في الفصاحة، لأنك الآن تطلب تستفهم عن التعيين لا عن الحكم، فتقول أأنت القادم أم يوسف، أأنت القائم أم يوسف، وما أشبه ذلك. ولهذا يذكر ما يعادلها، وتسمى هذه متصلة. أما إذا كان عن المسند فأنت تذكر الحكم الذي يلي الهمزة، هو الحكم، تقول أراغب أمسافر أنت أم مقيم، وتقول أراغب أنت أم غير راغب، أراغب أنت عن الأمر أم راغب فيه، بينهما فرق.
نعم،
أراغب أنت عنه أو راغب فيه، الفرق. نعم، تتركه. طيب زين، وعن المفعول
وعن المفعول أإياي تقصد أم خالدا، وعن الحال أراكبا جئت أم ماشيا، وعن الظرف أيوم الخميس قدمت أم يوم الجمعة، وهكذا. وقد لا يذكر المعادل نحو أأنت فعلت هذا، أأنت فعلت هذا، أراغب أنت عن الأمر، أإياي تقصد، أراكبا جئت، أيوم الخميس قدمت، والمسؤول عنه في التصديق النسبة.
طيب الآن قد لا يذكر المعادل لكن حذفه مشروط بأن يكون مفهوما. مثلا إذا قلت أراكبا جئت، وش ضده؟ أم ماشيا، لكن ضده أيضا أم محمولا، أليس كذلك؟ أم متدحرجا، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن يجي متدحرج من مكة إلى المدينة؟ لا، لكن من قريب. على كل حال يشترط لحذف المعادل إيش؟ أن يكون معلوما، فإن كان غير معلوم فإنه لا يجوز حذفه. طيب، وقد أشار ابن مالك إلى هذه القاعدة في قوله وحذف ما يعلم جائز. نعم،
والمسؤول عنه في التصديق النسبة، ولا يكون لها معادل، فإن جاءت أن بعدها قدرت منقطعة وتكون بمعنى بل.
نعم، المسؤول عنه في التصديق النسبة، يعني إيش؟
حكم.
الحكم، ولا يذكر معها معادل، فإن ذكر معادل فإنها تكون منقطعة تقديرا وتكون بمعنى بل، وهذا كثير في القرآن. أم خلقوا شيئا، نعم، مثل قوله تعالى أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم له البنات ولكم البنون، الأمثلة في هذا كثيرة. نعم،
وهل لطلب التصديق، وهل لطلب التصديق فقط، نحو هل جاء صديقك، والجواب نعم أو لا، ولذا يمتنع معها ذكر المعادل، فلا يقال هل جاء صديقك أم عدوك.
ماذا يقال إذا كنت تريد أن تستفهم هل جاء عدوها أو صديقه؟ يؤتى بالهمزة، الهمزة واضحة، يؤتى بالهمزة، فتقول مثلا أجاء صديقك أم عدوك. نعم،
وهل تسمى بسيطة إن استفهم بها عن وجود شيء في نفسه، نحو هل العنقاء موجودة، ومركبة إن استفهم بها عن وجود شيء لشيء، نحو هل تبيض الأنقاء وتفرخ،
تفرخ
وتفرخ.
إذا كان مقصود الاستفهام بها عن وجود الشيء فهذا تسمى بسيطة، لأن استفهام عن شيء معين، أما إذا استفهم عن صفة في شيء فإنها تسمى مركبة، مثل تبيض الأنقاء وتفرخ. طيب لو قلت هل اصفر النخل أو احمر، بسيطة أو مركبة؟
مركبة،
لأن تكون شيء لشيء. هل الثمرة موجودة؟ بسيطة. نعم،
وما يطلب بها شرح الاسم، نحو ما العسجد أو اللجين،
اللجين،
ما العسجد أو اللجين. أو حقيقة المسمى، نحو ما الإنسان، أو حال المذكور معها كقولك لقادم عليك كقولك لقادم عليك ما أنت.
طيب يطلب باشر في المسجد نحو ما العسجد؟ الجواب
الذهب.
ما اللجين؟ الفضة. طيب حقيقة المسمى ما الإنسان؟ ما الإنسان؟
حيوان ناطق.
حيوان ناطق، هذه حقيقة الإنسان. فحيوان تشمل كل ما في حياة من البهائم والإنسان. ناطق تخرج البهائم لأنها غير ناطق، والمراد غير ناطقة نطقا مفهوما، وإلا فهي ناطقة كما قال الله تعالى علمنا منطق الطير. أو حال المذكور معها كقولك لقادم عليك ما أنت. ما أنت ماذا يكون الجواب؟ صديق. صديق لا، ما تقول فلان فلان للتعيين. إذا أراد أن يقول يعرف اسمه يقول من أنت، لكن إذا قال ما أنت يستفهم عن حاله، مهو عن عينه، يستفهم عن حاله، هل هو صديق هل هو عدو. ماذا يقول إذا قال ما أنت؟
صديق.
يقول صديق. إذا كان بينه وبينه النسب يقول قريب. إذا أراد أن يحدد النسب يقول ابن عمك وما أشبه ذلك. نعم.
ومن يطلب بها تعيين العقلاء كقولك من فتح مصر.
تعيين العقلاء من فتح مصر؟ الجواب عمرو بن العاص. طيب
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد روى البخاري رحمه الله في كتاب الطب من صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان سحر. قال ابن حجر رحمه الله: وقد اتفق العلماء على مدح الإيجاز والإتيان بالمعاني الكثيرة بالألفاظ اليسيرة، وعلى مدح الإطناب في مقام الخطابة بحسب المقام. قال: والإفراط في كل شيء مذموم، وخير الأمور أوسطها. وكل هذا موقوف على الفصاحة والبلاغة في الحديث. قال أبو حاتم في روضة العقلاء: الفصاحة أحسن لباس يلبسه الرجل، وأحسن إزار يتزر به العاقل، والأدب صاحب في الغربة، ومؤنس في القلة، وزين في المحافل، وزيادة في العقل، ودليل على المروءة، ومن استفاد الأدب في حداثته انتفع به في كبره، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال ابن سيرين: لا شيء أزين على الرجل من الفصاحة والبيان. ومن ثم اعتنى العلماء بتعليم البيان والبلاغة، ومنهم شيخنا أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، فقد قام بشرح كتاب البلاغة الذي ألفه الأساتذة حفني ناصف ومحمد دياب ومصطفى قموم وسلطان محمد. وقد بدأ الشيخ محمد حفظه الله بهذا الشرح في يوم الخميس 14 من شهر ربيع الثاني من عام 1400 من الهجرة، وفرغ منه يوم السبت 24 من الشهر نفسه والعام ذاته. وقد جاء الشرح ضمن دروس الشيخ التي يعقدها في الجامع الكبير في مدينة عنيزة، وسجلته لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. وعدة أشرطة هذا الشرح 5، وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول.
هذا يقول: ما هو كتاب البلاغة الذي سيدرس حتى نتمكن من البحث عنه قبل البداية به؟ هو اسم كتاب قواعد اللغة العربية في النحو. قواعد اللغة العربية في النحو والصرف والبلاغة. هذا هو. نعم ما هو موجود لكن المصور الحمد لله لا بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه البلاغة مقدمة في الفصاحة والبلاغة: الفصاحة في اللغة تنبئ عن البيان والظهور.
ليش؟
نعم.
ما عندك
مقدمة؟
مقدمة.
مقدمة.
نعم.
مقدمة في الفصاحة والبلاغة: الفصاحة في اللغة تنبئ عن البيان والظهور. يقال أفصح الصبي في منطقه إذا بان وظهر كلامه، وتقع في الاصطلاح وصفا للكلمة، وتقع في الاصطلاح.
الحمد لله الذي قصرت 145. ما عندك
145؟ لا، عندي 140.
ها؟
عندي 140.
كيف؟
140.
نعم.
140 عندي.
ما هو فيها؟ ناظر ناظر، شوف قلبها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عبارة البلغاء عن الإحاطة بمعاني آياته، وعجزت ألسن الفصحاء عن بيان بدائع مصنوعاته، والصلاة والسلام على من ملك طرف البلاغة إطنابا وإيجازا، وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة مجازا. وبعد، فهذا كتاب فيه
بسم الله الرحمن الرحيم. مثل هذا الأسلوب يسميه العلماء براعة الاستفتاح، يعني أن الإنسان يستفتح بكلام يدل على الموضوع. فهنا يقول عن عبارة البلغاء إشارة إلى أن هذا الفن هو علم البلاغة والفصاحة، وقال أيضا عن بيان بدائع مصنوعاته، بدائع علم البديع، لأن هذا الفن يعود على هذا الشيء. نعم.
وبعد، فهذا كتاب في فنون البلاغة الثلاثة: سهل المنال، قريب المأخذ، بريء من وصمة التطويل الممل، وعتب الاختصار المخل. سلكنا في تأليف أسهل التراتيب وأوضح الأساليب، وجمعنا فيه خلاصة قواعد البلاغة وأمهات مسائلها، وتركنا ما لا تمس إليه حال التلاميذ من الفوائد الزوائد، وقوفا عند حد لازم، وحرصا على أوقاتهم أن تضيع في حل معقد أو تخليص مطول أو تكميل مختصر.
حرصا على
أوقاتهم أن تضيع في حل معقد أو تخليص مطول.
ظاهرنا التلخيص، لها تلخيص.
حرصا على أوقاتهم أن تضيع في حل معقد أو تلخيص مطول أو تكميل مختصر. فتم به مع كتب الدروس النحوية سلم الدراسة العربية في المدارس الابتدائية والتجهيزية، والفضل في ذلك كله للأميرين الكبيرين نبلا، والإنسانين الكاملين فضلا، ناظر المعارف المتجافي عن مهاد الراحة في خدمة البلاد الواقف في منفعتها على قدم الاستعداد. بالعطوفة
سلم والفضل في ذلك،
والفضل في ذلك كله للأميرين الكبيرين نبلا، والإنسانين الكاملين فضلا، ناظر المعارف المتجافي عن مهاد الراحة عن مهاد الراحة في خدمة البلاد الواقف في منفعتها على قدم الاستعداد. صاحب العطوفة محمد زكي باشا، ووكيلها ذي الأيادي البيضاء،
وكيلها
ذي الأيادي البيضاء في تقدم المعارف نحو الصراط المستقيم وإدارة شؤونها على المحرر القويم على المحور القويم صاحب السعادة يقوب أرتين باشا. فهما اللذان أشار علينا بوضع هذا النظام المفيد وسلوك سبيل هذا الوضع الجديد.
توقيع اسم المؤلفين. نعم. حفني ناصر.
حفني ناصر ومحمد دياب وسلطان محمد ومصطفى طمون. كذا شيخ؟
ايه.
البلاغة مقدمة في الفصاحة والبلاغة. الفصاحة في اللغة تنبئ عن البيان والظهور، يقال أفصح الصبي في منطقه إذا بان وظهر كلامه، وتقع في الاصطلاح وصفا للكلمة والكلام والمتكلم.
إذا موضوع الفصاحة ثلاثة: الكلمة والكلام والمتكلم، كل منها يقال فصيح. وفسرها المؤلف:
ففصاحة الكلمة سلامتها من تنافر الحروف ومخالفة القياس والغرابة. فتنافر الحروف وصف
سلامتها من ثلاث حروف. الأول تنافر الحروف، يعني بأن تكون كلماتها حروفها متآلفة غير متنافرة، والتآلف معناه أن يسهل النطق بها مجتمعة، والتنافر أن يصعب النطق بها مجتمعة. وثاني يقول مخالفة القياس، يعني القياس النحوي، فما خالف القياس النحوي أو الصرفي فإنه غير فصيح. الثالث وصف الكلام بأن يكون على الأسلوب العربي، والمتكلم بأن يكون فصيحا ينطق بالفصاحة. نعم.
فتنافر الحروف وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها نحو
الضش
للموضع الخشن
الخشن
والخع لنبات ترعاه الإبل.
انطق بها سريعا.
والنقاح
لا الخع انطق بها سريعا. نعم.
والخع هكذا
هذا أصلا ما يكون عندك.
أي.
طيب هذه فيها تنافر الحروف لأنه يصعب النطق بها، إذ أن كل حرف لا يتلائم بما بعده. الضش أهون منها، يعني الضش ما هناك تنافر كثير. نعم.
لنبات ترعاه الإبل والنقاح للماء العذب الصافي والمستجزر للمفتول ومخالفة القياس.
طيب هذه كلها كلمات متنافرة، لكن النقاخ ما في تنافر إلى ذاك، إلا أنها كلمة مستهجئة بمعنى أن النفس لا ترتاح لها. فالماء الصافي العذب لا ينبغي أن يوصف بها الوصف. نعم.
ومخالفة القياس كون الكلمة غير جارية على القانون الصرفي، كجمع بوق على بوقات في قول المتنبي: فإن يك بعض الناس سيفا لدولة ففي الناس بوقات لها وطبول. إذ القياس في جمعه القلة أبواق
وكمودد
في قوله: إن بني للئام زهد.
إن بني للئام
إن بني للئام زهد ما لي في صدورهم
من موجدة.
والقياس مودة بالإدغام. والغرابة كون الكلمة
إذن الفك في موضع الإدغام يعتبر فصاحة ولا غير فصاحة؟ لماذا يا محمود؟ من يعرف؟ لمخالفة القياس. طيب كذلك أبواق إذا قال بوقات فهذا مخالف للقياس، لأن القياس أن يجمع على أبواق لا على بوقات. نعم.
والغرابة كون الكلمة غير ظاهرة المعنى، نحو تكأكى بمعنى اجتمع، وفرنقع بمعنى انصرف، واطلخم بمعنى اشتد. وفصاحة الكلام سلامته،
يعني معنى أهل القائل والله اليوم اطلخم الحر، اطلخم الحر يعني اشتد. هذا غريب، يعني غير معمود أن يعبر بكلمة اطلخم عن اشتد. كذلك تكأكأ بمعنى اجتمع، هذا أيضا غريب. فإذا عبر الإنسان عن اجتمع بتكأكأ قيل الكلام غير فصيح. لماذا؟ لغرابة الكلمة، لأن الكلمة غريبة. إذن تنافر الحروف في الكلمة يعد عجيب وجماع غير فصاح. كونها على خلاف القياس كالفك في موضع الإدغام أيضا غير فصيح، لأنها مخالفة للقياس. غرابتها بحيث لا تعرف أو لا تستعمل إلا قليلا غير فصيحة لمخالفتها القياس. نعم لغرابتها. يقول الحريري في مقاماته رحمه الله: وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب. وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب. ما الذي يفهم من هذا؟ كيف ثور؟ ثور فم كلب وفوق المقطوع الذنب أيضا غير معروف. الثور هو قرص البقر، تعرفون البقر الذي يصنع من المخيط قرص، هذا يسمى ثور في اللغة العربية. لكن التعبير عنه بكلمة ثور غريب، فيعتبر هذا غير فصيح. نعم.
وفصاحة الكلام سلامته من تنافر الكلمات، سلامته من تنافر الكلمات المجتمعة، ومن ضعف التأليف، ومن التعقيد مع فصاحة كلماته. فالتنافر وصف في الكلام يوجب ثقله على اللسان وعسر النطق به، نحو في رفع عرش الشرع مثلك يشرعه، وليس قرب قبر حرب قبره.
الآن لو نظرنا إلى كلمات عرش وشرع ويشرع، كلمات غير متنافذة الحروف، لكن جمع بعضها إلى بعض يوجب التنافر، يوجب التنافر. فيكون هنا يكون عدم الفصاحة في الكلمات أو في الكلام، في الكلام. كذلك أيضا ليس قرب قبر حرب قبر، كلمة قرب قبر وقرب ما فيها تنافر بالنسبة للكلمة الواحدة، لكن بالنسبة لضم الكلمات بعضها إلى بعض يكون تنافر. فيقال الكلام غير فصيح لتنافر إيش؟ كلماته. نعم.
كريم متى أمدحه أم
وضعف التأليف
وضعف
اقرأ البيت ما قرأنا.
كريم متى أمدحه أمدحه والورع
كريم كريم
كريم متى أمدحه
أمدحه
متى أمدحه
أمدحه والورع
كريم متى أمدحه أمدحه والورع معي، وإذا ما رمته رمته وحدي. وضعف التأليف
هذا البيت قوي قوي المعنى، يعني أني إذا مدحت فالورى كلهم يمدحونه، وإذا لمت لم يلمه أحد. الحديث البيت قوي جدا في الثناء على ممدوح، لكنه من جهة البلاغة إيش نقول؟ هل هو فصيح ولا غير فصيح؟ غير فصيح، لأن كلماته متنافرة. نعم.
وضعف التأليف كون الكلام غير جار على القانون النحوي المشهور، كالإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة، في نحو في قوله دزى بنوه أبا الغيلان عن كبر، وحسن فعل كما يحسن المرء، والتعقيد
ايش؟ وضعف التأليف.
وضعف التأليف كون الكلام غير جار عن القانون النحوي المشهور.
انتبه الكلمة المشهور، لو كان غير جار على القانون النحوي المتفق عليه فهذا لا يصح أصلا، فلا يقال إنه كلام غير فصيح، بل يقال إنه غير كلام وغير صحيح. مثلا لو قال قام زيدا، هذا غير جار على القانون. وش القانون؟ الرفع، رفع زيد. لكن هل هذا القانون مجمع عليه ولا مختلف فيه؟ مجمع عليه. إذن هذا يعد كلاما فاسدا، لا يقال إنه كلام غير فصيح، بل يقال إنه كلام فاسد تركيب لا تجزه اللغة بأي حال من الأحوال. أما عود الضمير على متأخر اللفظ ورتبة فهذا في خلاف هل هو جائز أو لا. فلذلك كان عود الضمير إلى متأخر اللفظ ورتبة يجعل الكلام غير فصيح لأنه غير جار على القانون المشهور. نعم.
والتعقيد أن يكون
جزى
بنوه أبا الغيلان عن كبر، وحسن فعل كما يفوز كذا
كما
ما يوقع عند شيء
كما يفوز في المار
يعني كأنك ما يفوز. وحسن فعل كما يفوز في المار.
طيب هذا بنوه أبا الغيلان، بنوه الها متصلة بالفاعل وهي تعود على المفعول به، فهي عائلة على متأخر لفظا ورتبة، وهذا مخالف للقانون المشهور، إذ أن المشهور أن الضمير لا يعود على متأخر لفظا ورتبة كما مر علينا ذلك في إيش؟ في أصول التفسير. وقوله عن كبر يعني إذا كبر وتقدمت به السن، وحسن فعل يعني أساء أحسن إلى أولاده. كما يجزى سن المار، سن المار هذا رجل بنى قصرا عظيما جدا جدا لأحد الملوك لا يماثله قصر، فلما انتهى من القصر ومن صنعه ولم يبقى إلا يسكنه الملك، صعد في الباني ثم رمى به من فوق على الأرض خوفا من أن يبني مثله لأحد غيره، فكان مضرب المثل. سنمار بعد أن أحسن بناء هذا القصر جزاؤه إيش؟ أن يرمى به من فوق. وعند العوام مثل يقارب لهذا، يقول رجل حج على بعير، على بعير من بلده حتى رجع إليه على هذا البعير، فلما وصل إلى البلد ذبحه وجعله وليمة لقدومه من السفر. فيقول عوام جزاء ناقة الحج ذبحها. نعم، هذا كلام العوام، وله من حيث الشرع لا بأس به، رجل ركب البعير وحج عليه ورجع وهو في غنى عنه فذبحه. نعم.
والتعقيد أن يكون الكلام خفي الدلالة، خفي الدلالة على
الدلالة، الدلالة يا رب.
والتعقيد أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى، على المعنى المراد. والخفاء إما من جهة اللفظ بسبب تقديم أو تأخير أو فصل، ويسمى تعقيدا لفظيا كقول المتنبي
وهم
لا يجفخون بها بهم سيما على حسب الأغر دلائله، فإن تقديره دفخت بهم شيم دلائل
وهم لا يشفخون عندك ملا
لا عندنا جيم
لا لا يشفخون
فإن تحريره جفخت.
مش معنى أولا مش معنى جفخت، هذه فيها شيء من نقص البلاغة. ما هو
الغرابة؟
الغرابة. هذا اللفظ لا يستعمل بهذا المعنى، يقول جفخت أي علت جفخت، وهم لا يجفخون بها بهم. مش معنى الكلام، كلام معقد. المعنى جفخت بهم وهم لا يجفخون بها، فبهم متعلقة بجفخت وبها متعلق بيجفخون، والمعنى أن هذه الشيء معالت بهم وهم لا يعلون بها لأنهم هم أشرف منها وأعلى منها. نعم.
فإن تقديره جفخت بهم شيم دلائل على الحسب الأغر وهم لا يجفخون بها، وإما من جهة المعنى بسبب استعمال مجازات وكنايات لا يفهم المراد بها ويسمى تعقيدا معنويا، نحو قولك نشر الملك ألسنته في المدينة مريدا جواسيسه والصواب نشر عيونه. وقوله
اصبر يا رجل، والصواب نشر عيونه. الآن التعقيد إما من جهة اللفظ وإما من جهة المعنى، فإذا كان الكلام معقدا فليس امشوا فليس بفصيح، سواء كان التعقيد لفظيا كالتقديم والتأخير الذي يصعب به فهم المعنى، أو معنويا كان يأتي بكلمات بعيدة عن المراد. نشر الملك ألسنته في المدينة، لو أراد ألسنته خطباءه لكان فصيحا غير معقد، لكن يريد جواسيس نشر ألسنته أي جواسيس، هذا غير صحيح بعيد المعنى، إذ أن جواسيس يسمون عيونا، لأن الجاسوس ينظر في الملامح وفي الأشياء التي تعد قرائن. فالمهم أنه إذا قال نشر الملك ألسنته في المدينة يريد الجواسيس فهذا الكلام غير فصيح، كلام غير فصيح. لماذا يا أخي؟ اسلك المفروض لماذا؟ نحن من القاعدة.
لأن القاعدة نشر الألسنة
لا. نعم. نعم، لأن فيه تعقيدا معنويا، إذ أن الألسنة لا يعبر بها عن الجواسيس. نعم.
وقوله سأطلب بعد
وقوله
وقوله وقوله سأطلب بعد الداد عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، حيث كنا بالجمود عن السرور مع أن الجمود يكنا به عن البخل عن البخل بالدموع وقت البكاء. ففصاحة المتكلم ملكة يختجر بها على التعبير.
هذا البيت معقد تعقيدا معنويا أو لفظيا؟ معنويا. سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، لأنه إذا أبعد تبعوه، فهو كلما أبعد قربوا منه. وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، وهذا غير صحيح، لأنه يريد لتسكب عيناه الدموع لأسر، وهذا لا يتناسب مع قوله لتجمد. نعم.
وفصاحة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير.
إذا سبق لنا فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام، بقي فصاحة المتكلم.
وفصاحة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان. والبلاغة في اللغة،
وهل هذه غريزة أو مكتسبة؟ فصاحة المتكلم نوعا غريزة يمن الله بها على من يشاء من عباده فيجعله فصيحا قوي الكلام قوي الإقناع، ومكتسبة، وذلك بالتمرن، تمرن على الخطأ. ولو أن تخرج إلى البر وتستحضر الأشجار حولك كأنهم رجال ثم تخطب فيهم، نعم، فإن شئت فقل أيها الناس، وإن شئت فقل أيها الأشجار، المهم أن تتعود على الخطابة. فالخطابة إذن نوعان، قصد الفصاحة نوعان، فصاحة إيش؟ غنيزة يمن الله بها على من يشاء من عباده، فتجد المتكلم طالب علم صغيرا ومع ذلك يخطب الخطبة البليغة العظيمة. وتجد بعض الناس عالما كبيرا وفقيها نحريرا ومع ذلك لا يكاد يتكلم إلا كلاما معقدا ركيكا. وأيضا بعض الناس يكون فصيحا في الكتابة غير فصيحا في الخطابة. وقد حكى لنا شيخنا تلميذ شيخنا ابن سعدي رحمهم الله أن الشيخ محمد رشيد رضا صاحب القلم السجاد المعروف كان إذا تكلم لا يتناسب كلامه مع كتابته، بل كلامه ضعيف جدا. وإن شئت أن تعرف ذلك انظر إلى كلام ابن الجوزي رحمه الله الواعظ المشهور، وإلى كلام ابن تيمية، تجد بينهما فرقا من حيث التأثير، لا من حيث القوة المعنوية والاستدلال والأدلة، لا، لكن من حيث التأثير. ابن الجوزي يحضر عشرات الآلاف في خطبته وربما يموت بعض الناس من شدة تأثره، وابن القيم لا، وابن تيمية لا يبلغ هذا المبلغ. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وقول المؤلف في أي غرض كان، هذه نقطة مهمة، لأن بعض الناس يكون فصيحا في غرض من الأغراض غير فصيح في غرض من الأغراض. تجد مثلا إذا تكلم في باب الأصول يكون فصيحا جيدا، إذا تكلم في فقه يكون رديئا، والعكس. والمهم أن نعرف أن فصاحة المتكلم هو قدرته على التعبير عما في ضميره بكلام فصيح. وعرفتم الكلام الفصيح أنه يكون فصيحا في نفسه وفصيحا في كلماته، يعني يشمل على فصاحة الكلمة وفصاحة التركيب. نعم.
والبلاغة في اللغة الوصول والانتهاء، يقال بلغ فلان مراده إذا وصل إليه، وبلغ الرفق المدينة إذا انتهى إليها، وتقع في الاصطلاح وصفا للكلام والمتكلم. فبلاغة الكلام مطابقته.
هنا سقط شيء من الفصاحة، ما هو؟
كلمة.
ها؟
كلمة.
نعم، فصاحة الكلمة، لأن البلاغة لا تكون إلا في كلام مركب بخلاف الفصاحة، لذلك أسقط هنا فصاحة الكلمة. ولكن مع ذلك لا بد أن يكون الكلام البليغ، لا بد أن يكون فصيحا، يعني فالفصاحة ملازمة لنا في كل شيء، إذا فقدت الفصاحة فقدت البلاغة. أفهمتم؟ وإن فقدت البلاغة فقد تفقد الفصاحة وقد لا تفقد. نعم. سنأخذ على هذا أسئلة يا جماعة، لا تظن المسألة قراءة تاريخ يمر سريعا، لا بد إن شاء الله من أسئلة، يا يعني إما في نهاية الكتاب أو في كل أسبوع، فإياكم الإهمال. نعم يا محمود. طيب، تكون وصفا البلاء، تكون وصفا لإيش؟ للكلام والمتكلم والكلمة. لا لا صح. لماذا؟ لأن الكلام إنما يكون في الجمل المركبة لا في المفردات. نعم.
فبلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، والحال ويسمى بالمقام.
إذن مطابقة لمقتضى الحال هذه مهمة جدا، وهي من الحكمة. لو رأيت إنسانا غضبان متكدر تعبان، هل تورد عليه من الكلام ما يزيده غما وهما؟ أجيب لا، لا يمكن، هذا ليس بلاغة، إنما تخاطبه بما تقتضيه حاله. نعم، لهذا قال مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، وهو لا يكون فصيحا الكلام إلا بفصاحة كلماته. نعم،
والحال ويسمى بالمقام هو الأمر الحامل للمتكلم على أن يورد عبارته على صورة مخصوصة، والمقتضى ويسمى الاعتبار المناسب هو الصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة. فمثلا
لا مثلا
مثلا المدح حال يدعو لإيراد العبارة على صورة إطناب، وذكاء المخاطب حال يدعو
ما يقال المخاطب، بارك الله فيك، ما يمكن يقال المخاطب، ها؟ ما يمكن، قل لي لما؟ لأنه يقال المتكلم، المتكلم والمخاطب. هنا
وذكاء المخاطب حال يدعو لإيرادها على صورة الإيداد. فكل من المدح
لإيرادها أي إيراد العبارة. نعم.
فكل من المدح والذكاء حال، وكل من الإطناء والإيداد مقتضى، وإيراد الكلام على صورة الإطناء أو الإيداد مطابقة للمقتضى.
إلى مقتضى يعني مقتضى الحال. الإنسان الذكي هل يحتاج أن تردد عليه الكلام وتطول له الكلام؟ أجيب لا، لأنه ذكي، لو تردد عليه انتقدك. وفي حال المدح نعم طول العبارة أكثر من المدح، ولهذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم حين يسأل الله يسأل بإطناب وتطوير، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله على أنسه وسره وأوله وآخره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، كل هذه إطناب، لأن المقام يقتضي. إذ أنك تخاطب من تخاطب أحب من تخاطبه وهو الله عز وجل في دعاء الميت، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، مع أنه يغني عن كل هذا لحينا وميتنا، لأن كل هؤلاء إما أحيا وإما أموات، فلكل مقام مقال. لو قلت لذكي قم، ثم قلت قم قم قم، ايش يقول؟ يقول أنا بليت تردد عليك لما تقوم، أنا لو أريد أن أقوم قمت، لكن لا سمعا ولا طاعة. واضح يا جماعة؟ طيب.
وبلاغة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام بليغ في أي غرض كان، ويعرف التناثر بالذوق ومخالفة القياس بالصرف وضعف التأليف والتعقيد اللفظي بالنحو والغرابة بكثرة الاطلاع على كلام العرب، والتعقيد المعنوي بالبيان والأحوال ومقتضياتها بالمعاني. فوجب على طالب البلاغة معرفة اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان، مع كونه سليم الذوق كثير الاطلاع على كلام العرب.
ونحن لو أردنا أن نأخذ بكلام المؤلف هذا كان من الآن هولنا. نعم، إذا كان علم البلاغة يتضمن كل هذا، اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان، وكون الإنسان من سليم الذوق كثير الاطلاع على كلام العرب، معناها أن نقول إيش من الآن رجع، ولا داعي للبلاغة، لكن أقول لكم هذا غير صحيح أبدا، وستعلمون ذلك إن شاء الله من دراسة هذا الفن. هذا الفن الإنسان بذوقه يشتاق إليه، وتجده نشيطا دائما في قراءته، وسيتبين إن شاء الله. نعم.
علم المعاني هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، فتختلف صور الكلام من اختلاف الأحوال. مثال ذلك قوله تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فإنما قبل أم
فإنما قبل أم
صورة من الكلام تخالف صورة ما بعدها ما بعدها لأن الأولى فيها فعل الإرادة مبني للمجهول، والثانية فيها فعل إرادة مبني للمعلوم، والحال الداعي لذلك نسبة الخير إليه سبحانه وتعالى في الثانية، ومنع نسبة الشر إليه في الأولى.
تمام. هذا من البلاغة. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، هل يقول من؟ الجن. أشر أريد بمن في الأرض، ولم يقول أشر أراد الله بمن في الأرض، مع أن الإرادة إرادة الله، لكن تحاشيا لإضافة الإرادة إلى الله عز وجل قالوا أريد بمن في الأرض، فبنوا الفعل يقول المؤلف للمجهول، ونحن نقول إيش؟ لما لم يسمى فاعل، كما عبر بذلك ابن مالك رحمه الله في الألفية، وكما هو واضح. فإن قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، الأخ ماذا تقول؟ الخالق معلوم، لكن بني الفعل لما لم يسمى فاعله. طيب، أشر أريد بمن في الأرض، هذه الجملة مطابقة لمقتضى الحال، لأن مقتضى الحال ألا تضيف الشر إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والشر ليس إليه، أما الخير فيضاف إلى الله لأنه خير. ولهذا قالوا: أم أراد بهم ربهم رشدا، ولم يقول أم أراد الله، بل قالوا أم أراد بهم ربهم، لأن الرب أخص فيما يتعلق بالأفعال، يتعلق بأفعال الرب أخص من الإله. نعم.
وينحصر الكلام هنا على هذا العلم في ستة أبواب. الباب الأول: الخبر والإنشاء. كل كلام فهو إما خبر أو إنشاء، والخبر ما
صحيح. كل كلام الناس في الدنيا عرب وغير عرب فهو إما خبر وإما إنشاء، لا يخرج عن هذا، ليس هناك كلام ليس خبرا ولا إنشاء، بل كل كلام في الدنيا عربيا كان أم أعجميا فإنه إما خبر وإما إنشاء. نعم.
والخبر ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، كسافر محمد وعلي مقيم.
وهنا أو كاذب للتنويع، ليس معناه أن كل خبر يصح أن نقول أنه صادق أو كاذب، بل إما أن يوصف بأنه صادق أو يوصف بأنه كاذب. أخبار الله عز وجل ورسوله لا يمكن أن توصف بأنها كاذب، وأخبار مسيلمة الكذاب وأشباهه لا يمكن أن توصف بالصدق، لكن هذا ليس بالنظر إلى الجملة مثلا، بل بالنظر إلى المتكلم، فامتناع الصدق في كلام مسيلمة وأشباهه فيما يدعي من النبوة لا لأن الكلام لا يصح أن يوصف بالصدق، لأنه لو قاله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لوصف بالصدق، لكن باعتبار أن هذا المتكلم به كاذب، وخبر الله ورسوله لا يمكن أن يوصف بالكذب لأنه خبر الله ورسوله. نعم.
والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله:
سافر محمد، يصدق صدق الأخ؟ قل يا أخ أنت نيم، أنت سافر محمد يصلح أن تقول صادق ولا ما يصلح؟ واحد قالك سافر محمد يصلح أن تقول صادق؟ اللي جنبه أي أنت؟ واحد قالك سافر محمد يصلح تقول صدقت؟ إذا سافر صدقت. وقال الثاني علي مقيم يصح أن تقول أنه كاذب أو صادق؟ يصح. إن كان مقيما حقا فهو صادق، وإن كان غير مقيم فهو كاذب. طيب والإنشاء.
والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله ذلك، كساهر يا محمد وأقم يا علي، والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع وبكذبه.
طيب الآن سافر يا محمد، لو قال لك إنسان وأنت اسمك محمد سافر يا محمد، وش هو؟ يصح أن تقول صدقت؟ يصح أن تقول كذبت؟ لا، بل تقول أبشر نعم، أو تقول لا نعم. كذلك أقم يا علي نفس الشيء نعم.
والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع وبكذبه عدم مطابقته له. فجملة علي مقيم إن كانت النسبة المفهومة منها مطابقة لما في الخارج
مطابقة
إن كانت النسبة المفهومة منها مطابقة لما في الخارج فصدق.
المراد الخارج يعني الواقع، مطابقة لما في الواقع نعم.
مطابقة لما في الخارج فصدق، وإلا فكذب. ولكل جملة
ركنان. إذا عرفنا أن الصدق، ما هو صدق الكلام؟ مطابقته للواقع. ما هو كذبه؟ مخالفته للواقع. فإذا قال لك الشخص اليوم الخميس، شو كذب ولا صدق؟ في إشكال عندكم يا جماعة؟ كذب، ما في إشكال. وإذا قالت الليلة الخميس صادق، ما في احتمال. طيب الخلاصة أن نعرف الخبر كل جملة يصح أن يقول لقائلها إنه صادق أو كاذب، والإنشاء عكس ذلك، ما لا يصح أن يقال لقائله صدق إنه صادق أو كاذب. نعم.
ولكل جملة ركنان محكوم عليه ومحكوم به، ويسمى الأول مسندا إليه كالفاعل ونائبه والمبتدأ الذي له خبر، ويسمى الثاني مسندا كالفعل والمبتدأ المكتفي بمرفوعه.
هذه أيضا القواعد، كل جملة لها ركنة، كل جملة لها ركنة محكوم عليه ومحكوم به، ويسمى الأول مسندا إليه والثاني مسندا. نضرب مثلا قام زيد، هذه جملة، قام زيد ولا لا؟
لا جملة.
طيب فيها محكوم ومحكوم عليه، محكوم به ومحكوم عليه. من المحكوم به؟ من المحكوم به؟ قام. المحكوم عليه زيد. يسمى الأول مسندا المحكوم به، ويسمى الثاني مسندا إليه. ولهذا تقول في قام زيد قام مسند إلى زيد، وتقول أسندت القيامة إلى زيد. إذن كل جملة من خبرية أو إنشائية لا بد فيها من ركنين، هما يا أخ ماذا يسمى المحكوم به؟ ها؟ إيش؟ ماذا يسمى المحكوم به؟ مسند إليه، صحيح؟ هذه يقولون إن جملتك هذه كذب. من يعرف؟ أبقى له واحد. نعم. مسندا. طيب والثاني كمل. المحكوم عليه مسند إلى إيه. طيب ما ساعد بيمثل ومثاله كالفاعل ونائبه. الفاعل ونائبه، الفاعل هذا مسند إليه ولا مسند؟ ونائبه المبتدأ الذي له خبر مسند إليه. زيد قائم، زيد مسند إليه، قائم خبر. ويسمى الثاني مسندا كالفعل والمبتدأ المكتفي بمرفوعه. الفعل واضح، قام زيد. المبتدأ المكتفي بمرفوعه، المكتفي بمرفوعه، مثل أقائم زيد، أقائم زيد. قائم هذه مبتدأ، وزيد فاعل أغنى عن الخبر. نعم. جاوبت السؤال الآن، اللي عندي السؤال يسأل.
شيخ اسمع لي، هو أنا عرف الخبر.
إيش؟
الخبر.
ها؟
عرفها بقول ما صحيح يقال قائله إن الصادق فيه كاذب.
نعم.
وعاش. يعني كانت تعرف الحكم أو بالمعية.
فيه؟ لا هذا الخبر كلام على الجملة كلها. ما على قول الخبر هنا، ما هي المراد خبر المبتدا؟ المراد الجملة كلها.
ها؟ هذا التعريف بالماهية.
كيف؟ كيف؟
هذا التعريف ما صح
أن يقال فيه؟ هذا تعريف موضح. هذا تعريف موضح. ما صح أن يقال لقائله إنه صادق أو كاذب. نعم.
لو اتهمك رجل فقال لماذا أخذت كتابي وأنت لم
تأخذ
ما صح؟ ماذا
تقول؟ الجملة هذه ما؟ طيب هذه الجملة وش بنظرك أنت؟ سؤال. كل سؤال هو استفهام. إذا الجملة هذه إنشائية،
كيف الجواب عليها؟
الجواب يبين، يقول أخذته لأني ناس.
لا، لم أخذه أصلا، أخذ الفصاحة. كيف نجاوب عليه؟
كيف؟
السؤال ماذا أخذت كتاب؟
وهو لم يأخذ، يقول لم أخذ. نعم. ارفع صوتك. لا، الطلبية من الإنشائية أوسع، الإنشاء أوسع من الطلب. نقرأ. نعم.
التي ذكرت
أي
فيها غرابة وخلاف الفصاحة
أي
قد تكون في زمن الناظم أو الشاعر تكون فصيحة
مقبولة. ما هو بعرف كل حاجة، ولا عبرة بالحال العارضة. العارضة لا، الحال العارضة لا عبرة بها، وليس على كل حال. وأحيانا المتكلم أو الناظم يأتي بالغرابات لأجل أن يجتهد الناس في الوصول إلى معنى الكلام، أو ليقال إنه رجل فصيح له اطلاع قوي في اللغة العربية.
طيب شيخ، قد يكون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعض الألفاظ الغريبة حتى ألف العلماء كتاب غريب الحديث.
نعم، أحسنت.
هل نقول هذا من خلاف الفصاحة؟
لا، لأن الرسول ما أتى بهذه الكلمة الغريبة إلا في محلها. نعم، يقرأ. ما في أحد يسأل.
الكلام على الخبر. الخبر إما أن يكون جملة فعلية أو اسمية، فالأولى موضوعة
أو إيش؟
أو جملة إما أن يكون جملة فعلية أو اسمية.
نعم.
فالأولى موضوعة لإفادة الحدوث في زمن مخصوص مع الاختصار، وقد تفيد الاستمرار التجديدي بالقرائن إذا كان الفعل مضارعا، كقول طريف أو كلما وردت عكاظ، أو كلما وردت عكاظ قبيلة عكاظة، أو كلما وردت عكاظ قابلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا. والثانية موضوعة لمجرد ثبوت المسند للمسند إليه، نحو الشمس مضيئة، وقد تفيد الاستمرار بالقرائن إذا لم يكن في خبرها فعل، نحو العلم نافع. والأصل في الخبر أن يلقى لإفادة.
طيب الآن أفاد المؤلف رحمه الله أن الخبر إما أن يكون جملة فعلية أو اسمية. الفعلية يراد بها ثبوت مدلولها في زمن معين، والاسمية يراد ثبوتها ثبوت مدلولها على وجه الاستمرار. ولهذا قالوا الجملة الفعلية تفيد الحدوث والجملة الاسمية تفيد الاستمرار. وهذه أيضا من البلاغة، كلما وجدت جملة اسمية فهي الاستمرار، كلما وجدت جملة فعلية فهي إيش؟ شوفوا جماعة للحدوث لا تقتضي الاستمرار، لكنها مع ذلك قد تقتضي في القرائن. ومنها إذا كان الفعل مضارعا فإن المضارع يفيد الاستمرار غالبا، مثل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية. والله أعلم. حتى إذا جاء الامتحان بالأسئلة وإذا جوابه مضيء. نعم إيش؟ صدق. ها يكون صدقا. نعم هات كتاب يكون سؤال في منطقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما النهي فهو طلب الكف عن الفعل على
لا يا أخي لا 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 ولا صف الخبر.
والصلاة والسلام على أشرف
الأنبياء
والمرسلين
سيدنا
محمد وعلى
آله
وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والأصل في الخبر أن يلقى لإفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، كما في قولنا حضر الأمير، أو لإفادة أن المتكلم عالم به، نحو أنت حضرت أمس. ويسمى الحكم فائدة الخبر، وكون المتكلم عالما به لازم الفائدة.
نعم. الأصل في الخبر أن يلقى لإفادة المخاطب ما دل عليه. شوف متغير. كقولك حضر الأمير، فإن قولك حضر الأمير يراد به لا يراد به إفادة المخاطب بحضور الأمير، هذا هو الأصل. وقد يلقى لإفادة أن المتكلم عالم به، نحو أن تقول للمخاطب لقد حضرت أمس وحصل كذا وكذا. يسمى الأول فائدة الخبر، ويسمى الثاني لازم الفائدة، وهذا شيء مصطلح عليه عندهم، ولكن هذا مضمون الكلام. نعم.
أضرب الخبر حيث كان قصد المخبر بخبره إفادة.
حطوا الأصفر.
حيث كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب، ينبغي أن يقتصر من الكلام على قدر الحاجة حذرا من اللغو. فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم ألقي إليه الخبر مجرد عن التأكيد، نحو أخوك قادم. وإن كان مترددا طالبا بمعرفته حسن توكيده
حسن توكيده
نحو إن أخاك قادم. وإن كان منكرا له وجب توكيده بمؤكد أو مؤكدين أو أكثر حسب درجة الإنكار نحو إن أخاك قادم أو إنه لقادم أو والله إنه لقادم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل أن يلقى الخبر خاليا من التوكيد، لأن التوكيد زيادة في المبنى، والزيادة التي لا فائدة منها تركها فائدة. فإذا كنت تخاطب رجلا خالي الذهن فالأحسن أن لا تؤكد، بل تقول أخوك قادم. لماذا؟ لأنه خالي الذهن ولا حاجة أن تؤكد. وإن كان مترددا حسن أن تؤكده ليزول عنه التردد، كإنسان شك في مفاجئ الخبر فتؤكده له. وإن كان منكرا يقول هذا لم يكن، فإنه يجب أن تؤكده، إما بمؤكد أو مؤكدين أو ثلاثة حسب إيش؟ حسب قوة الإنكار. إن كان منكرا إنكارا عظيما فبمؤكدين أو ثلاثة، بل ولو زاد على ذلك حتى يقر. وأيضا إذا رأيته منكرا أكثر اضرب له الأمثال التي تبين إمكان صدق الخبر. نعم. طيب، رجل يخاطب شخصا خالي الذهن ليخبره أن فلانا قادم غدا، ماذا يقول له الأخ؟ ها؟ لا، سأسلم تبين التوكيد، فلان قادم غدا كذا. طيب، وإن كان مترددا
إن زيدا قادم غدا،
إن زيدا قادم غدا وجوبا لا يجب، لكن يحسن، بمعنى أنك لو لم تؤكد لكان نقصا في البلاغة. طيب، وإن كان منكرا ها؟ يجب التوكيد بكم مؤكد؟ يعني يكفي مؤكد واحد؟ ما يخالف، هذا ممكن لكن ليس إنكارا قويا، واحد. وكلما قوي الإنكار وجبت زيادة التوكيد. طيب، المؤلف قال إن أخاك قادم، من يخاطب به؟ محمد خليل. إن أخاك قادم لمن ينكر، هل يخاطب به من أنكر إنكارا قويا؟
لا، أخف يعني.
ها؟
لما أنكر يعني
ليس إنكارا شديدا. والله إن أخاك لقادم. أين؟ لمن أنكر إنكارا شديدا. إن أخ نعم تقول إن أخاك قادم هارون.
نعم، مؤكد.
هل هو لمن أنكر إنكارا شديدا أو
لا؟
إن أخاك لقادم
ممكن شديد.
ها؟
لمن أنكر إنكارا شديدا.
طيب، والله إن أخاك لقادم
إنكارا أعظم،
إنكارا أشد. إذن نجعل الوسطى إن أخاك لقادم لمن أنكر إنكارا متوسط. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وسيأتيك ما يخالف الأصل إن شاء الله تعالى. نعم.
فالخبر بالنسبة لخلوه من التوكيد واشتماله عليه ثلاثة أضرب كما رأيت، ويسمى الضرب الأول ابتدائيا، والثاني طلبيا، والثالث إنكاريا. ويكون التوكيد بإن وأن ولام الابتداء وأحرف التنبيه والقسم ونوني التوكيد والحروف الزائدة والتكرير وقد وأما الشرطية.
هذه أدوات التوكيد، إن وأن، سواء كانتا مخففتين أو مثقلتين. فقوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك، هذه مؤكدة بكم مؤكد؟ وإن كادوا لا يفتنون، بمؤكدين إن ولا. طيب، الثاني يقول لام الابتداء، مثل أن تقول لزيد قائم، لزيد قائم، اللام هنا للابتداء لا ليست للقسم ولكنها للابتداء، وتبيد التوكيد. وأحرف التنبيه مثل يا ومثل لا، لا أقسم، والقسم، ونوني التوكيد، نوني التوكيد يعني المخففة والمثقلة. قال الله تعالى: لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين. الأولى لا يسجنن مثقلة، والثانية المخففة. طيب، والحروف الزائدة، الحروف الزائدة، إذن الحروف الزائدة لا يصح أن نقول إنها زائدة بمعنى أنها لغو لا فائدة منها، بل نقول هي زائدة من حيث التركيب، لكنها من حيث المعنى مفيدة للتوكيد، فيصح أن نقول هي زائدة 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 زائدة. إيش هذا؟ زائدة زائدة. نعم، الأولى لازمة والثانية متعدية، لأن زاد ونقص تستعملان متعديتين ولازمتين. تقول: نقص المال، هذه
لازمة
لازمة. وقال الله تعالى: ثم لم ينقصوكم شيئا، هذه متعدية. طيب، إذن نقول الحروف الزائدة زائدة زائدة. اشرح الكلمة. نعم، زائدة في التركيب، زائدة في المعنى، يعني تزيد في المعنى، فتكون زائدة الأولى من باب الناقصة والمتعدي، اللازمة والمتعدي من باب اللازم، والثاني من باب المتعدي. طيب، والتكرير، التكرير مثل أن تقول: قم قم، أو تقول: جاء زيد جاء زيد، هذا يسمى توكيدا لفظيا. قال ابن مالك: وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك درج درج. ومنه على قول بعض العلماء: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، فإن بعض المفسرين يقول معنى ألقيا ألقي ألقي، لأن المخاطب واحد، والتثنية للفاعل تثنية للفعل، هكذا قيل. وقيل إن ألقيا خطاب للملكة للملكين جميعا. وقد إذا قلت قدم زيد، هذا غير مؤكد، قد قدم هذا مؤكد. طيب، وأما الشرطية مثل قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، هذه أما الشرطية. طيب، اقرأ. الكلام على الإنشاء، شوف الرقم يا أخي، 153. ها؟
ومن نهي
أخرج 153. هو الأحسن لو تقصونه وتخلونها أوراق على ورق، ورق أحسن. نعم. نعم.
الكلام على الإنشاء. الإنشاء إما طلبي أو غير طلبي، فالطلبي ما يستدعي مطلوبا غير حاصل، ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، وغير الطلبي ما ليس كذلك، والأول يكون بخمسة أشياء. الأمر
الإنشاء ضد إيش؟ ضد الخبر. طيب،
والأول يكون بخمسة أشياء: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. أما الأمر فهو طلب الفعل على وجه.
ما هو الأول؟ الإنشاء الطلبي يكون بخمسة أشياء: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. هنا.
أما الأمر فهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وله أربع صيغ: فعل الأمر،
هنا يحسن أن يقال هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، ثم نقول الصيغة طلب الفعل على وجه الاستعلاء، فخرج بقولنا طلب الفعل، خرج بقولنا طلب ما ليس بطلب، وبقولنا طلب الفعل طلب الترك، وبقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وما كان على غير وجه الاستعلاء كالالتماس والدعاء، فهذا طلب لا على وجه الاستعلاء فلا يكون أمرا.
وله أربع صيغ: فعل الأمر نحو خذ الكتاب بقوة، والمضارع المقرون باللام نحو لينفق ذو ساعة من ساعته، واسم فعل الأمر نحو حي على الفلاح، والمصدر النائب عن فعل الأمر نحو سعيا في الخير. وقد تخرج صيغ الأمر عن معنى،
صار أربع صيغ: فعل الأمر مثل خذ الكتاب بقوة، المضارع المقرون بلام الأمر مثل الأخ لينفق ذو ساعة من ساعته، والرابع اسم فعل الأمر وهو ما دل على الطلب على معنى الأمر دون حروف، يعني ما يدل على الأمر لكن لا يقبل لا يقبل علامة الأمر، كل ما دل على الأمر ولم يقبل علامته فهو فعل أمر. نعم، اسم فعل الأمر مثل حي على الفلاح. وش اللي يلعب هذا؟ بمعنى أقبل على الفلاح. لو أنك أردت أن تدخل علامات الأمر على حية ما قبلت، فكل ما دل على الطلب ولم يقبل علامة الأمر فهو اسم فعل الأمر حي على الفلاح. والمصدر النائب عن فعل الأمر نحو ساعيا إلى الخير، بمعنى اسعى إلى الخير. ومنه قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا إيش؟ فضرب الرقاب، يعني فاضربوا رقابهم. نعم.
وقد تخرج
أضبط صيغ الأمر أربع: فعل الأمر، المضارع المقرون بلام الأمر، اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن الأمر. نعم.
وقد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي إلى معان أخرى تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال، كالدعاء نحو أوزعني أن أشكر نعمتك، والالتماس كقول
الخطاب لمن أوزعني؟
لله
عز وجل. هذا ليس أمرا، لأنك لا يمكن أن تأمر ربك عز وجل، فهو طلب لا على وجه الاستعلاء. ومعنى أوزعني أن أشكر أي ألهمني أن أشكر نعمتك. نعم.
والالتماس كقولك لمن يساويك أعطني الكتاب،
هذا ليس أمر، لأن اللي يساويك ما تأمره، وهو لو يفهم أنك تأمره لقال إيش؟ لقال لا ما لك علي أمر. لكن إذا كان التماس يعني بتلطف وتحنن فإنه يعطيك. نعم.
والتمني نحو ألا أيها الليل الطويل أن أنجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي
منك،
وما الإصباح منك بأمثلي.
هذا يقال التمني في خطاب من لا يعقل، خطاب من لا يعقل هذا التمني. ألا أيها الليل الطويل ألا أنجلي، الشاهد بقوله انجلي، ولا يمكن أن يقول لليل وهو لا يعقل انجلي، بصبح وما الإصباح منك بأمثل، يعني البلاء يجيه بالليل والنهار. نعم.
والتهديد نحو اعملوا ما شئتم،
معلوم أنه أن الله تعالى لا يقول للناس اعملوا ما شئتم، بل اعملوا ما شئتم للتهديد، يعني يهدد البشر. والدليل على ذلك قوله تعالى: إنه بما تعملون بصير فسوف يعلم بكم ويحاسب. نعم.
والتعجيز نحو يا لبكر أنشروا لي كليبا، يا لبكر أين الفرار،
أنشروا لي كليبا يعني
أحيو.
ومثل قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إيش؟ فأتوا بسورة من مثله، ما يستطيعون. فهذا تعجيز وتحدي، ومثل قوله تعالى في الصيغة الثانية: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ومثل قوله تعالى: أم لهم سلم يستمعون فيه، فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. والأمثلة كثيرة. نعم.
والتسوية نحو اصبروا أو لا تصبروا.
الدليل للتسوية قوله: سواء عليكم. نعم.
وأما النهي فهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، وله صيغة واحدة وهي المضارع مع الناهية، كقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
كقوله
تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقد تخرج
النهي طلب الكف على فعل عن الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة واحدة، ما له صيغة واحدة وهي للناهية. ولهذا اجتنف، اترك، دع، تجنب، هذه ليست نهية، مع أنها طلب للكف عن الفعل، لكن ليست نهية، لأن النهي له صيغة واحدة معينة وهي المضارع المقرون بلا الناهية، كقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والأمثلة كثيرة. نعم.
وقد تخرج صيغته عن معناها الأصلي إلى معان أخر تفهم من المقام والسياق، كالدعاء نحو: لا تشمت بي الأعداء. والالتماس كقولك لمن يساويك: لا تبرح من مكانك حتى أرجع إليك.
قولك الدعاء لا نحو لا تشمت بي الأعداء، وش الآية هذه؟ وين هذا؟ ما يحصل مثل بهذا. هذا نعم لو وجهت لله عز وجل لكان صحيح، لأن جاء في الحديث التعوذ من شماتة الأعداء، فلو وجهت لله كانت دعاء. ولكن إذا وجهت المخلوق الذي هو أعلى منك، وإن كانوا يتساهلون يقولون دعاء، فلا ينبغي، بل ينبغي أن يقال إنه ترجل أو نحو ذلك. لكن إذا وجهت الله مثل: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا دعاء. نعم.
والتمني نحو لا،
يعني يحسن نمثل بدل هذه الآية بقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا.
والتمني نحو لا تطلع،
لا قبل.
والالتماس كقولك لمن يساويك: لا تبرح من مكانك حتى أرجع إليك.
نعم.
والتمني نحو لا تطلع في قوله: يا ليل طل، يا نوم زل، يا صبح قف، لا تطلع،
لا تطلعي،
لا تطلعي. والتهديد كقول
طل زل قف، هذه أمر لأي غرض؟ ها؟ للتمني، لأنها خطاب من لا يعقل.
والتهديد كقولك لخادمك: لا تطع أمري. وأما الاستفهام فهو طلب العلم بشيء.
ومن ذلك أيضا قوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. هذا تهديد، ليس للرسول، تهديد لهؤلاء الذين يتقلبون في البلاد. ولهذا قال: متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد.
وأما الاستفهام فهو طلب العلم بشيء، وأدواته الهمزة وهل وما ومن ومتى وأيان وكيف وأين وأنا وكم وأي. فالهمزة لطلب التصوف.
الاستفهام أصل طلب الفهم، طلب الفهم أو طلب الإفهام، أي الإعلام بالشيء. فإذا قلت هل قام زيد، فالمعنى أعلمني هل قام زيد، فهو طلب الإعلام بالشيء. وهذا التفسير أدق من تفسير المؤلف طلب العلم، لأن من يطالع الكتب ليتعلم يقال إنه طالب علم ولا لا طالب علم، ولا يقال مستفهم. فالأحسن أن يقال الاستفهام طلب الإعلام بالشيء. الله قائم هاشم محمد إذن الاستفهام هو طلب الإعلام بالشيء. أدواته الهمزة وهي الأصل، وهل وما ومن ومتى وأيان وكيف وأين وأنا وكم وأي. وهذه الأدوات تأتي استفهامية وغير استفهامية، لكن هي من أدوات الاستفهام. الهمزة تقول أقائم زيد، هل
قام زيد،
هل قام زيد، ما
ما تقول،
ما هذا، من من القائم، أيان أيان تقوم، كيف كيف جاء زيد، أين أين تنزل، أن يكون لهم لهم الذكرى، كم كم مالك، أي رجلين قال. نعم ها إيش ارفع صوتك. الدرس الثاني لا قالوا نستمر، أليس كذلك؟ اختاروا هذا. نعم.
فالهمزة لطلب التصور أو التصديق، والتصور هو إدراك المفرد، كقولك أعلي مسافر أم خارج، تعتقد أن السفر حصل من أحدهما ولكن تطلب تعيينه، ولذا يجاب بالتعيين فيقال علي مثلا. والتصديق هو إدراك النسبة، نحو أسافر علي، تستفهم عن حصول السفر وعدمه، لذا يجاب بنعم أو لا وعدمه.
هذه مسألة مهمة، التصور والتصديق. التصور تصور الشيء، والتصديق الحكم عليه، فالتصديق بمعنى الحكم، والتصور إدراك الشيء، فمجرد إدراك تصور، والحكم على الشيء إيش؟ تصديق. المؤلف رحمه الله يقول إدراك المفرد كقولك أعلي مسافر أم خالد. الآن هل أنت شاك في السفر أو في المسافر؟
مسافر.
ها؟ في المسافر. الحكم وهو السفر معلوم عندك، لكن من المسافر؟ إذا كنت تطلب تعيين المسافر وأنت عارف أن السفر حاصل، فهذا يقال إنه استفهام تصور، يعني لمعرفة من الفاعل. بماذا يجاب؟
لأحدهم
في التعيين، فيقال إما زيد وإما خالد. والتصديق إدراك النسبة، يعني معناه الحكم، تستفهم عن الحكم، يعني عن نسبة الشيء إلى الشيء. فأنت تعلم أنه لا يوجد في الساحة إلا زيد، لكن لا تدري أسافر أم هو مقيم، فتقول إيش؟ أسافر علي. الشك الآن أو الجهل بإيش؟
السفر.
السفر هل حصل أم لا؟ أما المسافر فمعلوم أنه لن يسافر إلا فلان. مثلا تقول أقدم الأمير، هذا إيش؟
تصديق
ولا تصور؟
تصديق.
لأنك تطلب هل قدم أم لم يقدم، ولهذا يكون الجواب بنعم أو لا، بخلاف الأول. الأول الجواب بالتعيين، والثاني الجواب بالنفي أو الإثبات. نعم.
والمسؤول عنه في التصور ما يلي الهمزة، ويكون له معاد يذكر بعد أم، وتسمى متصلة، فتقوم في الاستفهام عن المسند إليه: أأنت فعلت هذا أم يوسف؟ وعن المسند: أراغب أنت عن الأمر أم راغب فيه؟ وعن المفعول: أإياي تقصد أم خالدا؟ وعن الحال:
طيب، المسؤول عن يلي الهمزة، المسؤول عنه في التصور ما يلي الهمزة، المسؤول عن في التصور، والتصور ما المطلوب فيه؟
إدراك الأخرى،
التعيين. المسؤول عنه يكون يلي الهمزة وله معاد، فتقول: أأنت فعلت هذا أم يوسف؟ أأنت فعلت هذا أم يوسف؟ الجواب يوسف أو أنت. لكن لو قلت أفعلت أنت هذا، ما تقول أم يوسف. لو قلت أم يوسف كان هذا لكان خطأ، يعني هذا نقص في الفصاحة، لأنك الآن تطلب تستفهم عن التعيين لا عن الحكم، فتقول: أأنت القادم أم يوسف، أأنت القائم أم يوسف، وما أشبه ذلك. ولهذا يذكر ما يعاجلها، وتسمى هذه متصلة. أما إذا كان على المسند فأنت تذكر الحكم الذي يلي آية الهمزة هو الحكم، تقول: أراغب أمسافر أنت أم مقيم؟ وتقول: أراغب أنت أم غير راغب؟ أراغب أنت عن الأمر أم راغب فيه؟ بينهما فرق. أراغب أنت عنه أو راغب فيه؟ الفرق. نعم، تتركه. طيب، زين. وعن المفعول
وعن المفعول: أإياي تقصد أم خالدا؟ وعن الحال: أراكبا جئت أم ماشيا؟ وعن الظرف: أيوم الخميس قدمت أم يوم الجمعة؟ وهكذا. وقد لا يذكر المعادل، نحو: أأنت فعلت هذا أأنت فعلت هذا؟ أراغب أنت عن الأمر؟ أإياي تقصد؟ أراكبا جئت؟ أيوم الخميس قدمت؟ والمسؤول عنه في التصديق النسبة.
طيب، الآن قد لا يذكر المعادل، لكن حذفه مشروط بأن يكون مفهوما. مثلا إذا قلت: أراكبا جئت، وش ضده؟ أم ماشيا؟ لكن ضده أيضا أم محمولا، أليس كذلك؟ أم متدحرجا؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن يجي متدحرج من مكة إلى المدينة؟ لا، لكن من قريب. على كل حال، يشترط لحذف المعادل إيش؟ أن يكون معلوما، فإن كان غير معلوم فإنه لا يجوز حذفه. طيب، وقد أشار ابن مالك إلى هذه القاعدة في قوله: وحذف ما يعلم جائز. نعم.
والمسؤول عنه في التصديق النسبة، ولا يكون لها معادل، فإن جاءت أم بعدها قدرت منقطعة وتكون بمعنى بل.
نعم، المسؤول عنه في التصديق النسبة، يعني إيش؟
حكم.
الحكم، ولا يذكر معها معادل، فإن ذكر معادل فإنها تكون منقطعة تقديرا وتكون بمعنى بل، وهذا كثير في القرآن. أم خلقوا شيئا، نعم، مثل قوله تعالى أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم له البنات ولكم البنون، الأمثلة في هذا كثيرة. نعم.
وهل لطلب التصديق، وهل لطلب التصديق فقط، نحو هل جاء صديقك، والجواب نعم أو لا، ولذا يمتنع معها ذكر المعادل، فلا يقال هل جاء صديقك أم عدوك.
ماذا يقال إذا كنت تريد أن تستفهم هل جاء عدوها أو صديقه؟ يؤتى بالهمزة، الهمزة واضحة، يؤتى بالهمزة، فتقول مثلا أجاء صديقك أم عدوك. نعم.
وهل تسمى بسيطة إن استفهم بها عن وجود شيء في نفسه، نحو هل العنقاء موجودة، ومركبة إن استفهم بها عن وجود شيء لشيء، نحو هل تبيض الأنقاء وتفرخ
وتفرخ.
إذا
كان مقصود الاستفهام بها عن وجود الشيء فهذا تسمى بسيطة، لأن استفهام عن شيء معين. أما إذا استفهم عن صفة في شيء فإنها تسمى مركبة، مثل تبيض الأنقاء وتفرخ. طيب لو قلت هل اصفر النخل أو احمر، بسيطة أو مركبة؟ لأن ثمن شيء لشيء. هل الثمرة موجودة؟ بسيطة. نعم.
وما يطلب بها شرح الاسم، نحو ما العسجد أو اللجين،
اللجين،
ما العسجد أو اللجين. أو حقيقة المسمى، نحو ما الإنسان، أو حال المذكور معها، كقولك لقادم عليك، كقولك لقادم عليك ما أنت.
طيب يطلب بها شرح الاسم، نحو ما العسجد، الجواب
الذهب.
ما اللجين، الفضة. طيب حقيقة المسمى، ما الإنسان، ما الإنسان؟
حيوان ناطق،
حيوان ناطق، هذه حقيقة الإنسان. فحيوان تشمل كل ما في حياة من البهائم والإنسان، ناطق تخرج البهائم لأنها غير ناطق، والمراد غير ناطقة نطقا مفهوما، وإلا فهي ناطقة كما قال الله تعالى علمنا منطق الطير. أو حال المذكور معها، كقولك لقادم عليك ما أنت، ما أنت، ماذا يكون الجواب؟ صديق، صديق. لا، ما تقول فلان، فلان للتعيين. إذا أراد أن يقول يعرف اسمه يقول من أنت، لكن إذا قال ما أنت يستفهم عن حاله، ما هو عن عينه، يستفهم عن حاله، هل هو صديق، هل هو عدو. ماذا يقول إذا قال ما أنت؟
صديق،
يقول صديق. إذا كان بينه وبينه النسب يقول قريب. إذا أراد أن يحدد النسب يقول ابن عمك وما أشبه ذلك. نعم.
ومن يطلب بها تعيين العقلاء، كقولك من فتح مصر،
تعيين العقلاء، من فتح مصر، الجواب عمرو بن العاص. طيب
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.